الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وتحفظ الطالب والجليس في الرد على داود ابن جرجيس أو دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ داود ابن جرجيس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد اللطيف رحمه الله تعالى: فصل. قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذه الآية صحيحة، ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب، وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم، وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. فالذي يستدل بهذه الآية يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلمون نداء لا عبادة؟ فإن هذا لم يذكر قط في تفسير، ولا في حديث، ولا في أقوال السلف. نعم، ذكر الشيخ تقي الدين وقال: إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة، لا من باب الحكم على المسلم بالردة. فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة. قال تعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. أيقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاهم؟ انتهى كلامه.
نعوذ بالله يا أخوان، نعوذ بالله من الخذلة، نعوذ بالله من الخذلة، نعوذ بالله من إبليس في صورة إنسان، نعوذ بالله من لسان يشرك برب العالمين سبحانه. بل والله ما وجدنا أمثال هذا، ولا سمعناه في قول أبي جهل ولا قول أبي لهب. يا الله يا إخواني، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فهذه الشبهة يعرضها عرضا كأنه العلم، كأنه يتكلم بالبرهان، كان يتكلم بالدليل، ويتعجب أن يكون تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي. نكفر الناس من أجل فهم ابن عبد الوهاب، فهم ما فهمه النبي؟ أنا تكفير الناس بمجرد فهم واحد. انظر تحييز ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ليكون هذا الفهم فهمه فقط، بفهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي، كقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من دون، تدعون من دونه، حدد القرآن تدعون من دونه أحجار، أصنام، أنبياء، صالحين. وهذه الآية صحيحة، ولكن هذا الفهم باطل. ليه؟ والآية ممكن تكون غير صحيحة وهذه الآية صحيحة؟ يعني فيها آية ضعيفة؟ الآية ما تحتاج يقال صحيح، الحديث اللي يقال صحيح وضعيف. ولهذا نقول نستدل بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله، لكن ما نقول صحيح كتاب الله وصحيح سنة رسول الله. ومن هنا فالقرآن من جهة الثبوت قطعي، والدلالة قطعيا وظني، السنة من جهة الثبوت ظني وقطعي، ومن جهة الدلالة ظني وقطعي. لهذا علم الإسناد وكذا إنما يتعلق بحديث. جمع القرآن هذا ثابت مجمع عليه، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب، مش السجود لها، لا، على أنها أرباب. معنى ذلك أن لو سجد على أنها لا تملك شيئا فجائز. انتبهوا، هو السجود على أنها أرباب، وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدون على أنها أرباب لهم. كاذب 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 مفتري، قل ما شئت من هنا. لو قلت كاذب مفتري من الآن إلى عصره وإلى يوم وفاته ما وفيته. أرباب ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن من، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن من، ولئن سألتهم قل ما يرزقكم من السماء والأرض، دي أرباب ويعتبرونها أربابا، تحيي تميت تخلق، سبحان الله، ولا شفعاء ولا وسطاء، تلك الكلمة التي تخفيها وهي سر الحاقك بهم والفرق بينك وبين الموحدين، لأن الشرط الذي ذكرته لا يتحقق في أبي جهل، يعبدونهم أنهم أرباب. طب هات آية تقول كده، هات آية واحدة تقول أنهم عبدهم لأنهم أرباب. قل من يرزقكم من السماء، قل من الأرض ومن فيها، قل من رب السماء السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجار عليه، من هو؟ هبل منات اللات، عبدوها انها ارباب من دون الله. السر في شركي فيما عند ابي جهل في الخصومة بين النبي وبينه ليس انها ارباب، وليس انهم لا يعبدون الله. السر في كلمة واحدة، اجعل الالهة الها واحدا إن هذا لشيء عجب، هو ده السر. أجعل المعبودات معبودا واحدا، عبدوا الله وعبدوا معه غيره، والمطلوب أن يعبدوا الله، لكن لم يقعوا في عدم إقرار بالربوبية لله، بل أقروا بها الأنداد أبدا. ولما صرفوا أو جعلوا مع الله من يصرف له ما يصرف لله، لم يسوي أبو جهل بين الند وبين الله في القدر. هبل وإن صرفوا العبادة له إنه ليس الرب، من نعبدهم إلا يقربون إلى الله، إذن الله عبد، هؤلاء يشفعون عند الله، إذن وسيلة إلى الله، يبقى الغاية الله والوسيلة الأصنام. فالذي يستدل بهذه الآية يقال له أين مذكور تفسير هذه الآية المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواهه. ولهذا القاعدة الثالثة من قواعد ابن عبد الوهاب أن النبي خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمن يعبد الشمس والقمر، ومن يعبد الأشجار والأحجار، ومن يعبد الأنبياء، كل هذه عبادات وجدت ولم تكن في الأصنام فقط. وكل المعبودات من المشركين سلفا وخلفا مع الإقرار بأن الرب هو الله. يبقى واحد لم يدعوا في أصنام ربوبية، لا زمن نوح ولا زمن محمد بن عبد الله ولا ما بينهما، يبقى بطل كلامك. اثنان، لم يكن الشرك لأنهم أصنام، وهي الأصنام على نار باب، وإلا وقالوا لتذرن ودا ولا تذرن أهلتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه ليست أصناف من أحجار ادعوا فيها الربوبية، ولكن أسماء لقوم صالحين، يبقى عبادة الصالحين، عبادة الأنبياء، عبادة الملائكة، عبادة الحجر لنفسي. لا أعلم دليلا على أن الحجر هذا معبود لذاته، ولا كان يعبد الجبل أو لأن الحجر، كانوا عبدوا الجبال، نعبد الجبال، لكن ليه هبل؟ ليه منات؟ ليه لات؟ لمعنى ليس يعود الحجارة. ولهذا احنا بنقول كانوا يصنعون احجارا وكذا وكذا، ثم آلهة من عجوة، ثم اذا جاعوا اكلوه، واذا اعيى الواحد وجود الصنم يجيب تراب ويجمعه ويجيب الشاه تتبول ويعجن ويصنع. هو بيصنع رمز، ده رمز المعبود مش الحجر ذاته. وإلا ما الفرق بين الحجر بيعبده وبين الجبل اللي أمامه لا يعبده؟ لماذا ما عبد الجبل؟ هل ورد أن المشركين كانوا يعبدون الجبال وجميع الأشجار؟ ليه الشجرة هذه؟ لماذا الشجرة هذه؟ ولماذا الحجر هذا؟ ولماذا الشمس؟ ولماذا القمر؟ ولماذا الأنبياء؟ ولماذا الملائكة؟ فهذا فرغ الشرك من مضمونه وجعل الغاية والعلة أنهم عبدوا أصناما على أنها أرباب. ولم يفرق بين أرباب وبين إيه؟ آلهة، يعني معبودات. فالخصومة كانت في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا معبودتنا لشاعر المجنون. المطلوب الترك والإفراد، لا إله إلا الله، وهم يناقشون في هذا. لم يذكر قط في تفسير أن الذين يناديهم مسلم، أنا مراد بهم الأنبياء والشهداء، الذين يناديهم مسلم نداء لا عباد. يا رسول الله غيث، ده نداء مش عباد. يا نوح أدركني، نداء مش عبادة. يا حسين أعطني، ده نداء مش عبادة. نداء، نداء إيه؟ لا يسمعون دعاءكم، نداءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نداء أحياء، نداء لا عباد. نداء أموات، نداء عباد. فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. ثم ذكر الشيخ تقي الدين، احنا زيكم اهو مثلكم تمام، بنقول تقي الدين وبنقول حنابلة وبنقول أحمد وبنقول نحن حنابلة وكل شيء، إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة بس، هذا يعني سياق من باب الزجر لا من باب الحكم على المسلم بالردة، فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. طيب احنا عايزين عبارة، وسيأتي كلام الشيخ. والدعاء ليس في كل مكان رب العباد، صح، صدقت وكذبت في نفسي، لكن المطلوب، لكن الدعاء العباد، نداء العباد مش موجود. الدعاء ليس في كل مكان رب العباد، فليدعو نادي، سندعو الزباني، دعا محمد علي، دعا النبي رجلا، هو صح فعلا. هو هذه المشكلة اللي احنا قلناها دايما البدع يدندنون عليها؟ نعم، بل يداه مبسوطتان، اليد في اللغة يعني القدر، تأتي بالقدر. احنا ما لنا علاقة باليد في اللغة، تأتي بماذا؟ احنا نريد الموضوع ده باليداه، هات من اللغة باليداه مبسوطتان يورد بها ماذا؟ النعمة والقدر. هات لما خلقت بيدي يورد بها النعمة والقدر. يبقى اذا احنا نحتاج الى الموضع اللي ورد فيه النداء بمعنى العباد، الدعاء بمعنى العباد، واقلبه الى غير. لا تأتي انت الى اصل، هو صحيح في حد يخالف هذا؟ يا ابراهيم، يا ابراهيم، هذا عبادة، ده نداء مجرد. ليه؟ لانه حي موجود. لكن يقال يا رسول الله اعطني، يا رسول الله اغفر لي، هذا نداء ايه؟ عباد. ثم ابن كذا. طيب المهم الرد
تفسير ابن كثير شيخنا.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ذلكم الله ربكم، اي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا اله غيره، والذين تدعون من دونه اي من الانداد والاصنام التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين.
على صورة أصنام وإيه؟ على صورة. نعم،
ما يملكون من قطمير.
نعم،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما سقناه بحروفه ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه به من نعمة الإسلام.
يا الله، لا صراحة ابن عبد الوهاب رب، لا رب، رب أئمة أخرجوا أئمة أخرجوا أئمة، لا رب، ونفع الله به ووفقه، رب على التوحيد، رب على السنة، رب على شمول العلم، رب على الرسوخ فيه. نعم.
وما اختصه
رحم الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ومحمد بن قاسم ولده رحمهما الله رحمة واسعة، فقد ترك في الأمة بصمة والله الحرف منها احسبه أنه يسكن الواحد من فردوس الأعلى. أن جمع الشيخ عبد الرحمن على شدة تعب ونصب وجهد وفقه الله فيه وهيئه، ولم يهيئ هذا لرجل منذ عهد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى زمانه، أن طاف الأرض يجمع كل ورقة لابن تيمية، ثم جمع لنا هذا في مجموع. ثم فهرسه فهرسة في مجلدين من أغزر ما يكون من علم في حياتك. انت وقفت عند فهرس كتاب تقول ده علم؟ فهرس الفتاوى لا يقوى عليه إلى عبد الرحمن بن قاسم ونظائره، ما يعملهاش طالب. فهرس الفتاوى ما يعملهاش طالب، فهرس الفتاوى مجلدين من 37 مجلد بالطبعان. ثانيا الضرر السنية في جمع كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، الجمع هذا اللي قام به الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم وعرض على الشيخ ابن إبراهيم، جمع كل ورقة، كل ورقة وجدت لأئمة الدعوة اللي هي حرب على أهل البدع وحرب أهل البدع عليه. طبعا أنت تسمع كثير والضرر السنية وفي الضرر السنية والتكفير من فضل الله عز وجل جمع علم أئمة الدعوة ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذا المجموع الرصين الضرر السنية. الرجل وولده أظن هذه كان بدأ الشيخ عبد الرحمن ولا هي من جمع الشيخ محمد كلها، ومراجعات وقصصات من هنا من هنا. ابن تيمية من قبل أوراق في مكتبات في العالم كله، يروح يعالج في بيروت، يروح المكتبات يبحث. والله وفق وهيئ ما حصل جمع العلم ابن تيمية في مكان واحد ومحل مثل هذا من عهد ابن تيمية إلى عهد عبد الرحمن ابن قاسم، ولا حصل جمع لرسائل ابن عبد الوهاب أئمة الدعوة من عهد ابن عبد الوهاب إلى هذا العهد. بعض الناس موفق، مش مر معنا والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان. إذا علم الله من العبد صدقا هيأ له باب رفعة، وقد يكون باب الرفعة في نفسه سهل لكن لا يهدى إليه إلا هو، لتبقى بصمة، بصمة. مجموع فتاوى ورسائل ابن تيمية عبد الرحمن بن قاسم وجمع عبد الرحمن بن قاسم، الدرر لا ومحمد قال اكتب. شوف ها، طيب شوف ده مجموع المستدرك على الفتاوى، لا لكن له عمل في الدرر. شوف عمل في الدرر وجمع ابن ابراهيم ايضا، يبقى الدرر للشيخ عبد الرحمن، لكن شوف له عمل ابنه محمد له عمل في المستدرك على الفتاوى. نعم هذا محمد بن عبد الرحمن، واكمل مسيرة ابي فيه وفي وتقريرات ابن ابراهيم ايضا كان الحظ الاوفى فيها الشيخ محمد بن عبد الرحمن. نعم شوف له عمل فيها ولا لا. وانما سقناه بحروفه ليعلم المؤمن قدر ما انعم الله عليه به من نعمه. اولا قبل الرد، قبل الرد انك لست هذا الرجل، هذا من نعمه الله عليك وما اختص به،
وما اختصه به من الكرامه ورفع المقام، وليعتبر بما يراه من حال هؤلاء الضالين كيف تلاعب بهم الشيطان واوصلهم الى غايه من الجهل والضلال، حجبهم بها عن معرفة الله ودينه وحقه على عبيده، وعن معرفة رسله ومعرفة حقهم وما يجب لهم وما يستحيل، وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل، وهم كما ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر.
الله أكبر الله أكبر. نعم
فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم، وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية فيها.
هذا خلاصة كلام ابن جرجيس، ليس إلى ذات السجود ولا إلى ذات الدعاء ولا إلى ذات كذا، إنما أنت تفعل هذا لأنك تعتقد فيهم استقلالية الشفاء من المرض، استقلالية الرزق، بس هذا هو. إن اعتقدت هذا هذا هو الشرك، إن لم تعتقد هذا فليس بشرك. تدعو تفعل أي شيء ليس بشرك، الشرك شيء واحد، أن تعتقد أن لهم تصرفا على جهة الاستقلال، هذا هو. وده اللي قاله، قال لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. طيب هنا قال حاصل ما قرر أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم، تدعوهم تنذر لهم تذبح، المهم من أجل أنهم يستقلون بالشفاء، لا إذا لست مشرك. ده أفجر ما يكون من شبهة في هذا الباب، من شبهة في هذا الباب. مش إنه مثلا ده ليس مثلا عبادة، إن النذر ليس عبادة وكذا، ويناقش إن لو كانت عبادة كان شركة لكن هذه ليست عبادة، لا، ده حتى هذه التي يفعلونها لا يقصدون بها العبادة ولا يقصدون أن الأنداد، إنما تستقل بالإعطاء والمنع ولا أنهم يعتقدون فيه. من اللي يقول أن الحسين سيشفيني من دون الله، أو أن الحسين سيعطيني الولد من دون الله؟ ما حدش قال هذا. لو أحد اعتقد هذا يبقى شرك. إنما تطوف وتنذر وتذبح وكذا وتعتقد أن المعطي هو الله، هذا ليس بشرك، وأن المحيي يموت هو الله، أن هذا ليس بشرك، وهو أقبح مما كان عليه المشركون. نعم.
وأن العبادة هي السجود فقط مع اعتقاد أنها أرباب وهي الأصنام والأخشاب والأحجار لا تملك شيئا، وأن النداء يجوز لأنه
يعني انتبه، وأن العبادة هي السجود فقط مع اعتقاد أنها أرباب، لازم السجود مع اعتقاد أنها أرباب وهي الأصنام والأخشاب والأحجار لا تملك شيئا، وأن النداء
يجوز لأنه ليس بعبادة، وأنه لم يذكر قط كون النداء عبادة، وما ذكره الشيخ تقي الدين هو من باب الزجر والإشارة وله.
طيب ليس بعبادة ليه؟ إذا ليس بعبادة ليه؟ لأنه لا يقصد أن يعطيه هؤلاء الشيء استقلالا. نعم.
وما ذكره الشيخ تقي الدين هو من باب الزجر والإشارة وله أكثر من 100 عبارة تنفي كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة. ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال منفرد بهذا الفهم. هذا حاصل كلامه، فيا ويحه ما أكبر زلته وما أغلظ كفره وما أشد عداوته لما جاءت به الرسل وما أكثف حجابه عن معرفة ما أرسلت به الرسل واتفقت عليه دعوتهم. وهذا النوع من الناس هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان ظهروا للناس
وأعوانه الأوائل وجنده الناشرون، فهؤلاء هم شياطين الإنس الذين يلتقون بالإنس مصافحة مقابلة مساكنة مؤاكلة، تحضر لشيطان يحضر يخطب، تحضر لشيطان تصلي وراه، تحضر عند شيطان يفتيك. هؤلاء هم الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن عدوا من المجرمين، هؤلاء شياطين في جثمان إنس. نعم.
ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء وهم من أجهل من تحت أديم السماء. يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه ومن له إلاه.
الله أكبر الله أكبر. الظهر وجنى عليه ومن له، يعني ملته إيه؟
يعني كان سببا في أن الناس
يبقى ومله جنى عليه ومله، لو هي الملأ وجنى عليه وملئه،
لا ومله، يعني كان سببا في أن الناس
ومله إيه؟
أن الناس كان سببا في أن الناس يملون عن الدين، يعني من الملل في الدين. والله أعلم.
يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه. ما خان دين محمد وجنى عليه، ما أظن يبقى إما وجنى عليه ومله من الملأ أو ومن له، يعني ملته دين محمد وملته الله. شوف كده أصل البيت، شوف ابحثه. نعم.
وفي كلام هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله وعلى أولي العلم من ورثته والقول عليه بغير علم وتحريف الكلام عن مواضعه والكذب على اللغة والشرع ما يعز استيفاء الكلام عليه واستقصاؤه. فقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الآية ونحوها تكفير من دعا الأنبياء والصالحين كذب على الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبة ما لا يليق بأحد المؤمنين إليه،
لأنه يجوز الشرك على لسان النبي. يعني النبي ما قصد هذا ليدعو نبيا أو وليا أو غير ذلك، لا يدخل هذا في الشرك، وبينسبه إلى النبي، بينسبه إلى واحد بس هو الذي فهم. نعم.
وهل وقعت الخصومة وجرد السيف ودعي من دعي من أهل الكتاب إلى المباهلة وأمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين ودعائهم؟ وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هي على صورته وتمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين؟
انتبهوا يا أخواني، انتبهوا لهذه المسألة. وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هي على صورته وتمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين؟ يعني ليس لأجل الحجر، وإلا كما قلنا لو كانت المسألة هي مسألة حجر لعبدوا جبلا، لكان الجبل أولى. نعم.
والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته كقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ونحوها من الآيات كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقعة على كل مدعو ومعبود، نبيا أو ملكا أو صالحا، إنسيا أو جين أو جنيا، حجرا أو شجرا، متناولة لذلك بأصل الوضع.
وآية الإسراء يا أخوان، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لم يكن كشف ضر عنكم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا، أولئك الذين ماذا؟ يدعون. فلم يكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. دول أحجار يبقى يعبدونهم وهم الأنبياء والصالحون. نعم.
قال في
السماع, أي سماع؟ آه.
البيت هذا ذكروا فيه يعني.
آه قال إيه؟
ما في ضبط.
ها؟ لا أقول كده. ضبطوا يعني؟ ها؟
شيخنا هو ذكر.
مين اللي قال؟
ابن القيم ذكره.
مين اللي قال؟ قال كده بتجديد الام. ها
وينقل شفنا في كلام على الغناء, على الغناء قال واتى الغناء فكالذباب ترقصوا الى ان قال ثقل الكتاب عليهم لما راوا تقييده باوامر ونواهي وقال يا فرقه ما ضر دين محمد وجنى عليه ومن له الاه سمعوا له رعدا وبرقا اذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناه.
لا يعني تحتاج ضبط, مش ضبط, مش ضبط الطباعة. لو ضبط عالم يعني يكون أشار إلى ضبط. نعم.
قال رحمه الله فإن الصلة كاشفة ومبينة
وهي محتملة ما في إشكال يعني ليست خطأ. فهي فرقة مخاند محمد وجن عليه ومن له يعني من لدي محمد خانه وجن عليه ومن له. نعم.
شفنا لأنه ذكره مع القرآن يعني أنهم تركوا القرآن وذهبوا إلى الغناء.
إيه؟
يعني ابن القيم ذكرها في السياق أن هؤلاء ذهبوا إلى الغناء وتركوا القرآن فملوا القرآن
في موضع يعني تحذير من الغناء.
آه نعم لأن قلته الآن فيكون يعني أقرب أنه يعني لقوم تركوا القرآن.
نعم.
وملوا القرآن وأخذوا الغناء.
نعم. لا يعني قد يكون السياق يحدده لو في الغناء. نعم.
هو في الغناء يا شيخنا.
يبقى ملوا القرآن. نعم. وأتوا إلى الغناء لكن هنا ذكر الدين مخان دين محمد وجنى عليه ومله الله أو وجنى عليه ومخان دين محمد وجنى عليه ومله يعني خان الملة أيضا الله. نعم. نعم. عموما سهلة قريبة يعني ومن له. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية وهذا هو الوجه في إيثار
يعني قوله لك كاشفة ومبينة للمراد ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كصفة صلة كاشفة يعني يعني ما لها مفهوم يعني لا تظن أنه في قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أنه أدعو من دون الله ما ينفعك ويضره ما في مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هل في رب ما خلق؟ لا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فلما حسابه عند ربه. هل في إله من آلهتهم عليه برهان؟ لا إنما الإله الذي عليه برهان واحد هو الله عز وجل. نعم.
وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام وشرط الصلة أن تكون معهودة عند الخطاب تقول جاء الذي قام أبوه لمن يعهد قيام الأب ويجهل النسبة بينه وبين من جاء. والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم وملماتهم
كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان، وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكما جرى للعرب في عبادة الملائكة واللاتي وهو رجل صالح كان يلت السويق للحاج. وهذا أوضح من أن يحتاج إلى
وفي قراءة ابن عباس أفرأيتم اللات، اللات بالتجهيم نعود عليه، نعم الذي كان يلت السويق.
وهذا أوضح من أن يحتاج لتقرير، وأظهر من أن يتوقف على كشف وتفسير، فإن العربي سليم الذوق والفطرة يعرفه بعربيته وفطرته، وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات ويفهمها الذكي. ومن خص الأصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع أنها عبدت باعتبار من هي على صورته، وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وذكره غيره من أهل العلم، وقد كذب هذا عليهم ونسبهم إلى الجهل، كما كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأيضا فقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن نازع هذا في عموم النفي فهو على مذهب من قال أجعل الآية
ثم إن الذي ذكرت المسألة في أصنام، طب الذين عبدوا الكواكب مشركون ولا لا؟ هذا قال عبادة الأصنام، طب والكواكب؟ لكن كل هذه صنعوا لها أصناما تشير إليها، فما الأصنام إلا رموز لهذه المعبودات كما قالوا هنا: والصورة الأصنام عبدت إلا باعتبار من هي على صورة تمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين والكواكب وغير ذلك. هذه إشارة. نعم.
فإن نزع هذا في عموم النفي فهو على مذهب من قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإن سلم العموم وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن المعقول والمنقول، وأتى بجهالة حمقى خرج بها عما قاله جميع أئمة العلم والهدى. وقوله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هي من هذا الباب، فإن تفرق الآلهة والأرباب يصدق بعبادة الأنبياء والصالحين. ومن نازع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا ممن يعرف الضروريات التي يعرفها الحمقى. هذا لو لم يرد في عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة نصوص خاصة، فكيف وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء؟
يعني هذا بمعنى المعبود والمألوه، لو ما ورد نصوص خاصة في عبادة الملائكة والأنبياء وكذا لكانت نصوص ناهية عن الشرك تشملهم جميعا بالمعنى. إذ الند هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، فإذا تعلقت القلوب وصرفت شيئا من العبادة لغير الله فقد اتخذته إلها. ولهذا الله قال: ويذرك وإلهتك. فلو لم يكن إلا الدليل عام في معنى الإله إلا هذا المعنى فيغطي كل مفرد تصرف العبادة غير وجعله إلها مع الله. ولهذا الله قال: تأخذ من دونه آلهة، يعني معبودات. فالله قال آلهة باعتبار عبادتهم لها، فهي معبودات بالنسبة له، وإلا الإله الحق وما من إله إلا الله لكفى. فكيف وقد جاءت نصوص خاصة في بيان أن الملائكة قد عبدت وأن الأنبياء قد عبدوا؟ قال تعالى:
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
نعم.
والأرباب هنا هم الآلهة المعبودة، فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق، وليس هذا من المشترك ولا من المتواطئ، بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية. وبهذا يستبين لك خطأ العراقي في قوله على أنها أرباب، فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا. وقال تعالى: في من عبد الصالحين بطاعتهم من دون الله وغلا في الأنبياء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم بطاعتهم في التحليل والتحريم المخالف لأحكام الله تعالى
وليس في التدبير للخلق. لا من إحياء ومات ولا من شفاء وولد وغير ذلك. نعم.
وقال تعالى: في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الآية. وهذا في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة كما فسرها بذلك غير واحد من السلف، ويدل عليه قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، كما تفيده النكرة في سياق النفي، فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قل كمثقال ذرة، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال، ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قل كما يفيده قوله من شرك، فإنه يفيد استغراق النفي، ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره، وإذا بطل الملك والشركة والمعاونة لم يبقى سوى الشفاعة، فنفاها بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلها، وقد دل القرآن على نفيها في مواضع. والشفاعة المثبتة،
وهذه الآية لشمولها كل الصور التي اتخذوا آلهة مع الله عز وجل من أجلها، نفت كل هذه الوسائل، فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الملك، نفى الملك، وما لهم فيما من شرك، ملك على الاستقلال أو شراكة في هذا، وما له منهم من ظهير إعانة ومعاونة، فإذا انتفى الملك على وجه الاستقلال وانتفت الشراكة وانتفت الإعانة، ماذا عسى أن تتعلق بهؤلاء؟ ماذا عسى أن يكون؟ أن يكونوا شفعاء، فقال: ولا يملكون الشفاعة. فلهذا انتفى التعلق من كل وجه، لا على الملكية المستقلة ولا على الشراكة ولا على الإعانة والمعاونة، بقي ماذا؟ الشفاعة، وقد انتفعت الشفاعة ولم يكن الشفاعة، إذن كل هذا منتفي. فعلما تتعلق بهؤلاء الأموات أو الأنبياء بعد موتهم أو الصالحين أو غير ذلك، علم ألهم استقلالية بالملك؟ لا. أم لهم شراكة حتى تدعون بموجبها؟ لا. أو لهم إعانة؟ لا. أو لهم شفاعة من دون إذن الله فتعلق بهم فيشفعون؟ الجواب لا. إذن علامة، فهذه قطعت عروق الشرك من القلب. نعم.
والشفاعة،
لأن لما تقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا يستقلون بشفاعة، لابد من إذن الله، طالما لابد من إذن الله فادعوا الله، إنما تستشفع بمن يستقل بالشفاعة، وهؤلاء لا يستقلون بها، فإذا كانوا لا يشفعون إلا بعد الإذن، فعلام تدعو من لا يشفع إلا بالإذن، وتترك من بيده ملكوت كل شيء. نعم. ولهذا لا فرق بين أن تقول للمقبور أدعو الله لي أو اشفع لي عند الله، وبين أن تقول أعطني وكذا من جهة كونه شركا، لكن لا شك أنك إن دعوت مباشرة هذا أغلظ من أن تطلب منه شفاعة، هذا أغلظ، لكنه شرك، والشرك يتفاوت، فهناك شرك محب وهناك شرك دعاء. فعلى حسب، لأنه لا يملك شيئا، تقول اشفع لي عند الله، وهل يملك هو الشفاعة؟ لا. إذن على ما تطلبها منه هو يملكها. قالوا النبي يشفع فسنطلبها ممن يملكها، قلنا ملكه لها يوم القيامة، ثانيا ملكه لها بعد الإذن، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: فيحد لي حدا، النبي نفسه يشفع حوالي 4 مرات في حديث الشفاعة، جاء شفع 4 مرات، كل مرة الله يحد له حد. نعم.
قال: والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون، وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود، منها إذنه تعالى للشافع. نكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة،
لأنها له. ولهذا الله قال: قل لله شفاعة جميعا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ثبوت الشفاعة للملائكة والنبيين والصالحين يا أخواني يوم القيامة بعد الإذن؟ الله يقول: قل لله شفاعة جميعا. جميعا لأن شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين لا تكون إلا بعد الإذن، إذا عادت إلى الله عز وجل، يبقى لله الشفاعة. نعم.
ولذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عبادة الله وحده. وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومنها أنه لا يشفع أحد إلا في من رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة وأمثالهم قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقال تعالى في شأن المسيح: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني.
شوف يعني آيات واضحة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إذا وقعت عبادة الملائكة. نعم.
وقال تعالى في شأن المسيح: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتأمل ما فيها من العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم. منها أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه. وفيها براءة أولياء الله ممن أشرك بهم. وفيها أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله وحده. وفيها برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة، وأن الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد، وأن العبد المربوب ولو علت درجته كعيسى وغيره من الرسل أو الملائكة لا يكون شريكا لربه ومالكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية. والقرآن كله يدل على هذا، ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال، فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها
يعني والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فيكون بين الإطناب وبين الإيجاز، فالإيجاز هو المطابق في الموضع هذا والإطناب هو المطابق، وهنا بلاغة القرآن ظاهرة. فحينما تذكر الأصنام في موضع لا ينفي هذا أن الشرك يقع بالملائكة فقد ذكر في موضع، أو الأنبياء فقد ذكر في موضع، فكل هذا من هذا الوجه قد نص عليه. ومن وجه آخر عام أن صرف العبادة إلى غير الله يصير المصروف العبادة له إلها، ولهذا الله أطلق عليها باعتبارهم آلهة، اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله آلهة، يعني معبودات. فكل ما تألهه القلوب فهو معبود. ولهذا لما قال حدثاء العهد الرسول اجعل لنا ذات أنواط، كم لهم ذات أنواط؟ قال قلتم والذي نفس بيده، كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالمألوه المعبود هو المألوه، وعبادة هذا الشيء اتخاذه إله، تألهه القلوب محبة وتعظيم. ولهذا قالوا ويذرك عن موسى وإلهتك ويذرك وآلهتك قراءة المتواترة ويذرك وإلهتك يعني عبادتك. هذه تسمى هذا يسمى المعبود يسمى إلها لا باعتبار أنه رب وخالق، لا، اعتبار أنه معبود عندهم، إنما الإله الحق هو الله. نعم.
فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات، وأن فيها من العموم المستفاد من الصلة ما لا يتأتى معه التخصيص، وأن ما تقدم من الآيات دال على ذلك، يعضد مفهوم من أوردها في المنع من دعاء الصالحين.
سبحان الله، يعني هذه جرأة عجيبة سبحان الله من هذا الرجل، جرأة عجيبة في أنه يحصر الشرك لا في السجود الصنم سجودا مجردا، لا، لابد أن يتخذ ربا، ربا يعني له التصرف فيستقل بالتصرف، حينئذ يكون شركا، أما سوى ذلك فلا يكون شركا. نعم.
قال فصل: وقول العراقي هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل، مما يدل على جهله المركب وكثافة فهمه، فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة أو يقسم إلى صحيح وغيره، وإنما تستعمل
سبحان الله. ده كثير من العلماء وقف مع قول بعض العلماء في صحيح البخاري ومسلم صحيح أخرجه البخاري، صحيح أخرجه مسلم، هذه العبارة قد استعملها بعض العلماء وقد أنكر عليه من البعض، لأن معروف إنما تقول هذا رواه البخاري أخرجه البخاري فهذا يغضي عن تقول صحيح أخرجه البخاري، صحيح أخرجه مسلم. لماذا؟ لأن البخاري صحيح ومسلم صحيح، فالبعض أنكر مثل هذا، وإن وجد في كلام بعض أهل العلم في ذلك على معنى، فكيف بالقرآن يقال في والآية هذه الآية صحيحة لكن فهم باطل؟ لما نقول هذا في السنة النص صحيح ولكن كذا، لكن أقول هذه آية في القرآن نعم لكن فهمه لها، أو استدل بآيات في القرآن لكن فهمه لها فهم معكوس على خلاف الظاهر. نعم.
قال: وإنما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل القسمة من الأحاديث لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، ولا يصحح إلا من يضعف ولا يحسن إلا من يقبح. وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات وزجره عن ذلك وقال إنما يحسن من يقبح، هذا في السنة ونحوها، فكيف بالقرآن الذي هو كله حق وهدى تنزيل من حكيم حميد؟ وقوله إن الدعاء هو السجود في هذه الآية وأن نداء الصالحين ليس بعبادة إلى آخر عبارته، فهذا الكلام نشأ عن جهله باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العبادة تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، هذا أصلها في اللغة. وأما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قاله شيخ الإسلام. وقال بعضهم هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وقال بعضهم هي
يعني العبادة ما قلنا بهذه عبادة بمقتضى اقتضاء عقلي، يعني العقل اقتضاها، أو اضطراد عرفي يعني العرف اضطردت في العرف صارت عبادة، لا، العبادة سبيلها التوقيف النص، فعبادة تساوي النص، العبادة لا تعرف لا باقتضاء عقلي، إن العقل يقتضي أن تكون هذه عبادة فيحدث عبادة باقتضاء عقل أو باضطراد عرف، لا، وإنما بما أمر الله به تبارك وتعالى، فهو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم.
وقال بعضهم هي فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، فدخل في هذه التعاريف والحدود جميع أنواع العبادات، فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه، وهذا الغبي لم يعرف من أفرادها غير السجود. ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول
هو السجود فقط، ده السجود، وأيضا ماذا؟ على وجه يدعي أن هذه الأصنام أرباب، لها التدبير. نعم.
وقال كما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والحصر يقتضي الاختصاص الادعائي والتمييز على سائر العبادات. قال بعض الشراح هو كقوله الحج عرفة، أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء. وفي حديث أنس رضي الله عنه الدعاء مخ العبادة، ومخ الشيء خالصه ولبه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، والعماد والعمود ما يقوم به الشيء ويعتمد عليه، جعله عمادا لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول، دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. وكان هذا هو الوجه
دالة على الطلب والمسألة. نعم.
دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن والسنة.
نعم. ثم الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء عبادة كل العبادات دعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وفي دعاء مسألة، اللهم ربنا. نعم.
ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد سئل ابن عيينة عن معنى
ما أظن أن اللفظ هذا هو أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من بعد لا إله الله دعائي ودعاء الأنبياء قبل عشية عرفة. دي اللفظ بقى اللي هو وارد، قال هنا خرج البخاري الدعاء العقلي في ضعفاء في ترجمة فرج من فضالة عن حمصي من ترقيع عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائي ودعاء الأنبياء قبل عشية عرفة لا إله إلا الله. قال العقيلي يتابع عليه، وقال الحافظ التلخيص وفي إسناده فرج من فضالة ضعيف جدا، لكن الوارد أظن عند مسلم أفضل دعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. هات لفظ مسلم. نعم.
قال وقد سئل ابن عيين عن معناه فأنشب قول أمية في عبد الله بن جدعان أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. قال في القاموس الدعاء هو الرغبة إلى الله، انتهى. وقال الحسين بن محمد النعمي الدعاء في الأصل موضوع لأن يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر، انتهى. والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية بدعاء العبادة وبدعاء المسألة، والقولان معروفان والآية تشمل النوعين، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وذكر أنهما متلازمان، فكل عابد سائل وكل سائل عابد.
طب كل عابد سائل كيف؟ طب كل سائل عابد، لأن الدعاء عبادة. طب كل عابد سائل
بلسانه.
أنه ما دعا الله عز وجل ولا قام بهذا بهذه العبادة إلا هو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة وأن يثيبه على هذا. نعم. ولهذا الله قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن لكنا بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون وما يعبدوا. نعم.
وقال رحمه الله والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وساق جملة من الآيات ثم قال ولفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وسميت به لتضمنها معنى الدعاء دعاء العبادة والمسألة. ثم قال فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه.
يعني احنا نقول الصلاة بمعنى الدعاء، طيب ليش سميت هذا؟ لأنها تتضمن معنى الدعاء دعاء العبادة والمسألة، بمعنى أن الصلاة كلها دعاء بقيامها وركوعها وسجودها والدعاء فيها. أما الدعاء فيها اللهم وكذا رب اغفر لي فهذا دعاء مسألة، وأما الركوع والسجود والقيام وكذا فهذا دعاء عبادة. إذن الصلاة كلها إيه؟ دعاء. يبقى حقيقة هنا، حقيقة في الصلاة، فهي حقيقة في الصلاة، لكن حقيقة الدعاء عبارة عن التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال وكذا مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لكن لا تخرج عن المعنى اللغوي. لماذا؟ لأنها دعاء بالقسمين، دعاء مسألة رب اغفر لي وكذا، ودعاء عبادة من ركوع وسجود. إذن هي لا تخرج عن حقيقة الدعاء الصلاة. إذا عرضت أن الدعاء على قسمين طب وبالتالي الدين كله دعاء، الدعاء هو العباد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالعبادة كلها دعاء، إما مسألة اللهم وإما ثناء وعباد. ولهذا الفاتحة كلها دعاء، نصفها الأول دعاء ثناء ونصفها الآخر دعاء مسألة. قسمت الصلاة بين وبين عبد قسمين. نعم
قال
نعم عند أحمد الترمذي الوحدة فيه خير الدعاء. اقرأ في اقرأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ساق سنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وذكر الشيخ الألباني حسنه.
نعم يبقى هنا خير دعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت له نبينا لا إله إلا الله. يبقى الدعاء يوم عرفة هذا خير الدعاء بصفة عام، وخير ما قلت له النبيون من الثناء على الله الذي هو دعاء أيضا لا إله إلا الله. نعم لكن هذا ليس في مسلم، ليس في مسلم يعني، هذا عند أحمد وترمذي. نعم
قال ثم قال فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال. وسمي الذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة. قال وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر إما لما في ذلك من حاجة الطالب وإما لما فيه من نفع المطلوب به منه. وأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار. انتهى. قال الشيخ عبد اللطيف قلت وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح وغيره، وفرقوا في الصيغة الواحدة نظرا للمخاطب والمخاطب بكسر الطاء، فقالوا هي من الأعلى أمر ومن المساوي التماس ومن دونه مسألة وطلب
ومن دونه
مسألة وطلب. وقد فسر قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية بدعاء المسألة قاله العلامة ابن القيم رحمه الله، وقرر أنه في هذه الآية أظهر، وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة ليس من المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز.
نعم انتبهتم، يعني لفظ الدعاء مستعمل في العبادة وفي المسألة، فهو في العبادة حقيقة وفي المسألة حقيقة، وليس أنه في المسألة ثم استعير به للعبادة، لا هو حقيقة في الدعاء في العبادة وهو حقيقة في المسألة. وذكر استعمال الدعاء في العبادة ومسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحد. نعم
قال وقوله تعالى وإذا مسكم
فالعبادة الدعاء والدعاء عبادة.
وقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون.
هذا يريد أن نرد به على ابن جرجيس في إخوان في قول إيه التفريق بين
الدعاء
النداء والعبادة الدعاء والعبادة.
نعم يقول وقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع. وفي حديث عكرمة بن أبي جهل لما فر يوم الفتح إلى السيل وركب البحر جاءتهم ريح عاصف وظنوا الهلكة أخلصوا الدعاء لله وصاروا يتوصون بذلك، ويقول بعضهم لبعض لا ينجي في مثل هذه إلا الله. فقال عكرمة إن كان لا ينجي في الشدة إلا هو تعالى فكذلك لا ينجي في الرخاء إلا هو. وقال لئن أنجانا الله لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده، فكان ذلك وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله. والقصة معروفة عند أهل العلم. وفي الحديث دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه سماها دعوة وهي سؤال وطلب وتوسل بالتوحيد. والعراقي يقول لا تسمى دعاء وإنما هي نداء.
سبحان الله، عشان يهرب من ماذا؟ من مصطلح العباد. يبقى نداء غير دعاء. الدعاء دخلنا فيه المصطلح التعبد نحن نسميها نداء وهي دعاء. نعم. وهذا رد،
وهذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب بآيات الله، وقول على الله بغير علم. وفي السنن من حديث حسين بن عبد الرحمن الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أسلم: كم كنت تعبد؟ قال: سبعة.
سبعة أعبد سبعة. ها،
واحد في السماء وستة في الأرض.
واحد في السماء ده لماذا؟ للضر. وستة في الأرض أدعون في الرخاء. نعم.
قال: فمن التي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: التي في السماء.
سبحان الله، ما جعل الستة التي في الأرض كالواحد الذي في السماء. إذن هذه شراكة، وهذا هو الشرك، وليس أنه أفرد الستة بالعبادة دون من في السماء، إنما عبد من في السماء وعبد من في الأرض، ولم يسوي من في الأرض بمن في السماء، ومع ذلك لا يخرج عن كونه مشرك. نعم.
ومن هذا الباب قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الآية. وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية. وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله، وكتبهم مشحونة بذلك، لا سيما شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم اللذين يزعم هذا العراقي أنه على طريقتهما. أيها المدعي سليما سفاها، لست منها ولا قلامة ظفري، إنما أنت من
سليما كواو
الحقت
في الهجاء ظلما بعمرو.
يوضح هذا أن
يعني ما لهاش فايدة.
يوضح هذا
بعمر إنما تكتب ولا تنطق، وأنت كذلك ما لك محل، كما يقولون كل يدعي وصلا بليلة وليلة لتخير لهم بذاك، إنما أنت من سليمة كواو ألحقت في الإجاء ظلما بعمر.
يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية،
فأنت تدعي اتباعا لابن تيمية وابن القيم، هذا في نظري كادعاء الشيعة محبة علي وآل البيت، وليس والله من آل البيت بشيء، إنما هذا متاجرة. فأيضا حينما يقول أنا تابع لابن تيمية وابن القيم، معروف أنهما رمزان عظيمان من رموز السنة والدعوة السلفية والمنهج السلفي، فإذا انتسب إليهما أخفى منهجه المصادم لمنهج ابن تيمية وابن القيم. نعم.
يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية لهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة، فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب، وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن يكون لمخلوق أو يقصد به غير الله. وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الجزئية وبين ما تقدم، مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا. ومسألة المخلوق في الأصل محرمة، وإنما أبيحت للضرورة. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أصحابه رضي الله عنهم ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط الصوت من يديه فلا يقول لأحد ناولنيه. وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم وأمر بقطعها، وبعث رسوله بذلك كما في السنن وغيرها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه. بل نهى عن قول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقال لمن قال له ذلك: أجعلتني لله ندا. ومنع من التبرك بالأشجار والأحجار، وقال لأبي واقد الليثي رضي الله عنه وأصحابه من مسلمة الفتح لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ونهى عن الصلاة عند القبور وإن لم يقصدها المصلي،
مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إلها، لكن جعل هذا من جنس هذه الطلبة في المعنى، فيجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط يعني نعلق الأسلحة بها، نتبرك بهذا، كما لهم ذات أنواط. فقال قلتم ولدي نفسي بيدي كما قال بن صلى موسى اجعل لنا إله فاجعلها من الجنس وإن لم تكن من اللفظ. لكن العبرة ليست بالأسامي والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. ومن هذه استدل من استدل من أهل العلم على أن هذا إنما هي طلبة من الشرك الأكبر وليست من الأصغر، إذ لو كانت من الأصغر لما استدل عليها بالأكبر. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول لو أنهم فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا. وكذلك بنو إسرائيل لو فعلوا بعد نهي موسى إليهم لكفروا. نعم.
ونهى عن الصلاة عند القبور وإن لم يقصدها المصلي، ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله.
ونهى عن الصلاة،
ونهى عن الصلاة عند القبور وإن لم يقصدها المصلي،
كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وإن لم يقصد المصلي أن يكون ماذا؟ أن يكون ساجدا للشيطان الذي وضع الشمس بين قرنيه. ولهذا قال العلماء النهي عن المشابهة فيما اختص به المشركون لا يلزم فيه القصد، لا يلزم فيه اخواني القصد. فلو فعلت ما فعل المشركون وشابهت فعلهم لا يلزم في ذلك القصد، ان يكون قصدك قصده. فكل ما حرم في التشبه من اجل التشبه فهذا لا يلزم فيه ماذا؟ لا يلزم فيه القصد، لا يلزم فيه القصد. نعم.
قال ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله. ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره حسما لمادة الشرك وقطعا لوسائله وسدا لذرائعه وحماية للتوحيد وصيانة لجانبه.
ولهذا لما جاء الرجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوان، قال أكان فيها؟ انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد وتحذيره من كل وسيلة تفضي إلى وقوع في الشرك. أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال ذا فأوفي بين ذلك. ولم يقل النبي للرجل لما نظر أن ينحر إبلا بمكان وهو بوانا اذهب فانحر. ومن هنا فعل المستفتي إذا استفتي في سؤال يظن أن له تعلقا بشيء محظور أن يستفسر، أن يستفسر فيقول لماذا؟ لو قال أنا نظرت من مثلا أن أصلي في المسجد الفلاني، نقول لماذا المسجد هذا؟ ليه؟ أنا نظرت أن أذهب إلى كذا، لماذا؟ أنا أريد أن أصلي في مكان، لماذا؟ فلو أنه استفتي في شيء من الأشياء قد يظن أن يكون هناك محظور بسبب الفتوى يستفسر. ومثل مثل لو جاءك رجل وقال أنا طلقت امرأتي، فلا يقول له اذهب فراجع في العد، لابد أن يستفسر، أن يستفسر ويستفسر لعلها الثالثة. ومن هنا رجح من رجح من أهل العلم أن حديث ابن عمر ليس في وقوع الطلق لما طلق وهي حائض. والسبب من لماذا؟ أن النبي قال مروا فليراجعه حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. لماذا؟ لأنها لو وقعت هذه الطلقة لاقتضى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الطلقة الثالثة أو الأولى أو الثانية. إنما ما يأتي واحد يستفتي مستفتي يقول أنا طلقت مراتي فيقول له إيه اذهب فراجعه، وقعت الطلقة واذهب فراجعه، لأنها قد تكون الثانية الثالثة ليست الأولى ولا الثانية، فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة لإباحة دعاء الموتى.
يعني معنى ذلك لو كان في وثن يعبد من قبل أو كان في عيد ميلاد الجاهلية من قبل لا ما سمح النبي أن يذبح فيها لله. لماذا؟ لأن القلب قد يتعلق بهذا المكان وإن لم يكن في وثن. طيب القلب لا يتعلق 100%، هل يجوز؟ الجواب لا. طب كيف لا يجوز؟ والعلماء على أنه يصلى في الكنيسة مع أنها ليست من أماكن العباد، بل وفيها يحدث من الشرك والكفر ما يحدث، ومع ذلك العلماء يقولون بالصلاة في الكنيسة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكان فيها وثن، أكان فيها عيد، أكان فيها، أكان فيها، إلى آخر ذلك. علامة، نعم، لأن ما في مشابهة في صفة العباد، صلاتنا ليست كصلاتهم وعبادنا ليست كعبادهم، إنما الذبح لغير الله والذبح لله واحد، يأتي بالبعير ويذبحه. اللي يخالف ماذا؟ هذا يذكر اسم الله عليه ولا يهل، هذا يذكر اسم الله عليه ولا يهل به لغير الله، وهذا يهل به لغير الله، فلهذا يمنع حتى لا تضرع واحد بهذه. نعم.
قال: فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم في المهمات والملمات، كقول النصراني: يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، أو يا عيسى أعطني كذا وافعل بي كذا، وكذلك قول القائل: يا علي، أو يا حسين، أو يا عباس، أو يا عبد القادر، أو يا عدروس، أو يا بدوي، أو يا أو فلان وفلان، أعطني كذا، أو أجرني من كذا، أو أنا في حسبك، أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية التي تتضمن العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدس، فهذا لا تدخل.
شوف يا أخواني، ها، يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله، فالمستحيل شرعا فطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة طلب الكلمة بإباحة دعاء الموتى والغائبين، جعلها من نوع يا إسلام
شرك،
دعاء الموتى والغائبين واستغاثة بهم في المهمات، كقول النصراني: يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله، أو يا عيسى أعطني كذا وافعل بي كذا. يبقى الفرق بين يا عيسى أعطني ويا والدة المسيح اشفعي لي، وكذلك القول قال: يا علي، أو يا حسين، أو يا عباس، أو يا عبد القادر، أو يا علي دروس، أو يا بدوي، أو فلان وفلان، أعطني كذا، أو أجرني من كذا، أو أنا في حسبك، أو نحو ذلك من الفضل الشركية التي تضمن العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدر، فهذا لا تأتي شريعة، لأن الشرك لم يبح في أي شريعة ولا رسالة بإباحته قط، بل هو من شعب، ولا يقل عند ضرورة، إنما عند إكراه بس، بل هو من شعب الشرك ضرورة موجبة الخلد في النار ومقت العزيز الغفار، وقد نص على ذلك مشايخ الإسلام حتى ذكره ابن حجر في الإعلام مقررا له، وذكر شيخ الإسلام هذا. ها، اقرأ في الشيخ الإسلام أيضا قال:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودون بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودون خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس، أو بطرس، أو يا ست الحنون مريم، أو يا سيدي الخليل، أو موسى ابن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عن هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إلى أن قال: ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار.
ويتأولون قول الله.
ويتأولون. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم.
لترد بها على كل صوفي. ها؟
ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر
خلافا لما ذهب إليه هؤلاء الصوفية الأقحاح الأشرار الذين يقولون بأن الأمر قائم والنبي لم يكن للصحابة فقط، النبي للجميع، ولهذا الاستغفار باق. ومتفلسف منهم يقول لا نطلب من النبي الاستغفار، إنما إذا أتينا إلى المقبرة فاستغفرنا الله استغفر لنا الرسول من غير طلب. يبقى هذا القول مخالف للإجماع. يلا إجماع ديت احنا قلنا ندون الإجماعات على طول.
ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون بذلك إجماع
ويخالفون الصحابة. في ذلك
إجماع الصحابة والتابعين
إجماع الصحابة والتابعين
والتابعين لهم بإحسان
والتابعين لهم بإحسان
وسائر المسلمين
وسائر المسلمين،
فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله
عليه وسلم. يبقى إذا إجمع إيه؟ إجمع عملي، إذ لو كانوا يفهمون أن الآية في متناولة لما بعد الموت كما كانت متناولة في الحياة لجاء. يبقى ليس باللازم أن يأتي النص القولي، مع أن الآية كافية في النص القولي، لكن هذا منهم ها بيان على أن الأمر يختلف. إذ لو كان يجوز أن يأتي بعد الموت لكان أولى الناس يأتي من الصحابة. يا رسول الله اختر الخليفة بعدك مثلا، أو يا رسول الله استغفر لنا في أي ذنب، يبقى المذنب يأتي الغمديات المذنب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القبر ويقول يا رسول اغفر لي اغفر لي، ولم يثبت هذا عن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين. فدل هذا على أن الإجماع على أن حالة الوفاة تختلف عن حالة الحياة. نعم.
ذكر ذلك
وكما قلنا بأن إذ أصلا ظرف لما مضى من الزمان لا ما يستقبل من زمان. نعم.
ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رحمه الله سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى.
أعد يا أحمد.
قال فهذه الأنواع
من خطاب
الملائكة.
يبقى إيش فعلي وكذا ها هذا من
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير
من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين ها
من غير أهل الكتاب وفي
من غير أهل الكتاب
وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى.
وهذا وجه تسمية شيخ الإسلام لهذا الشرك في بعض المواضع بدعة، فإنه يقصد أن الصورة محدثة في الشرك، فقد كانوا يقولون ماذا ها يا فلان يا علان يا كذا مباشرة أعطنا عملنا سو، إنما هذا اشفع لنا، فهذا مبتدع. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وتأويل الجاهلين والميل إلى شبه المبطلين هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضين من أهل الكتاب والأميين في الشرك بالله رب العالمين.
نعم.
وبعضهم يستدل على شركه بالمعجزات والكرامات، وبعضهم برؤية المنامات، وبعضهم بالقياس على السوالف والعادات، وبعضهم بقول من يحسن به الظن، وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شيء، وعند رهبان النصارى وعباد الصليب والكواكب من هذا الضرب شيء كثير، وبعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله الذين لم يفهموا من العبادة سوى السجود ولم يجدوا في معلومهم سواه، فأين الحب والخضوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والرغب والرهب والطاعة والتقوى ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة؟ فكل هذا عند العراقي يصرف لغير الله ولا يكون عبادة، لأن العبادة السجود فقط، بل عبارته تفهم أن السجود لا يحرم إلا على من زعم الاستقلال.
بس هذا هو، يعني حتى المسألة ليست في السجود كمان، السجود بقيد، السجود بقيد ليس مجرد السجود. والعلماء جعلوا صرف العبادة غير الله في نفسه شرك ولو لم يقصد، فمن دعا غير الله أو من سجد أو من ذبح أو من نذر لا نسأله عن نية ولا عن قصد، لأن هذا فعل شرك، لأن هذا قول شرك، والشرك يكون بالقول يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. فإذا قال قول الشرك وإذا فعل فعل الشرك فلا يلزم أن يعتقد اعتقاد الشرك، فالقول بنفسه شرك والفعل بنفسه شرك، ولا يلزم في ذلك الاعتقاد. هذا شرك وهذا شرك وهذا شرك، ولا يلزم اعتقاد أنه ماذا يدعو أو أنه ينذر أو أنه يذبح بقصد أن المصروف له عبادة أنه يرزق استقلالا أو يشفي استقلالا أو إلى آخره. كلمة استقلالا من الذي قالها؟ بل كما قلنا الأصنام عند هؤلاء ما تعطوا استقلالا، بل ولا نسبوا إليها إحياء ولا إماتة ولا رزقا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي ميت ويخرج ميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما قالوا الله والند، ولا قالوا الند. نعم،
قد رأينا كثيرا من المشركين ولم نرى مثل هذا الرجل في جهله ومجازفته وبلادته.
عرفتم، قد رأينا كثيرا من المشركين رأيناه ولم نرى مثل هذا الرجل في جهله ومجازفته وبلادته. ولهذا رد عليه كثير من أئمة الدعوة. ليه؟ حتى يقضى عليه، ده لابد يجهز عليه، ده إذا فر لا يترك، ده يجهز عليه حتى لا يبقى له أثر ولا عين، ده يجهز عليه. نعم،
ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرسالة لم نتعرض لرد شيء من كلامه لظهور بطلانه.
كلامه أصلا ظاهر في يعني ذكره كاف في رده، لكن معلوم أن لكل ساقطة لاقطة، والرجل إذا اشتهر في الناس وصار له أتباع يرد على قوله مهما كان من ظهور البطلان. هذا واحد. الأمر الثاني أن أهل السنة في حال ردهم لا يقتصرون على مورد البطلان، بل يعطونك فوق ذلك من أنواع البيان ما تحتاج إليه. وها أنت ترى أئمة السلف كشيخ الإسلام وغيره إذا رد على باطل لا يرد على باطل في حد ذاته وفقط، إنما دي يضع لك قواعد نافعة في رد هذا الباطل وغيره، ويعطونك أنواعا من العلوم في رد هذا الباطل وغيره، فتخرج من الرسالة بأنواع من العلوم تصلح لأن تكون أسلحة تحارب بها كل باطل. وهذه بركة علوم السلف. من هنا قرروا الحذر من أمرين: الأمر الأول أن ترد الباطل بباطل أو بحق وباطل، لأن ما تورط فيه الأمة وإن ردت هذا الباطل ربما يكون أعظم من الباطل الذي رددته. وثانيا الحذر من صاحب البدعة في رد على الباطل وإن رد بالسنة، فلا تغتر به. نعم،
قال: ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألة.
يعني عندك منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، المسألة فيه أن يرد على ابن المطهر فقط، هذا يمكن أن يرد في وريقات قليل، إنما أعطى لك مجلدات كثيرة. ليه يا أخواني؟ لأنه يستأصل باطل الروافض من كل جهة، فصار مرجعا للمسلمين. ابن عبد الهادي في الصرم المنكي بيتكلم عن مسألة اتيان القبر، زيارة قبر النبي فقط، إنما وضع صناعة حديثية حتى صار كتابه تستطيع أن تقول هذا من كتب التخريج وتستند إليه. ومن الصناعة السلفية في رد الباطل ما صار عمدة في هذا الباب. فرع عمدة في هذا الباب. نعم.
ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله من سأل الناس وله ما يغني.
لكن طبعا ده بيستعم الله من شاء، وإلى النفس قصير، يلا يلا ترد على صاحب الباطل بما يحب باطله فقط، لأن عندنا قصر نفس، فنرد على الباطل بماذا؟ ربما إذا رددت 5 دقائق أو 10 دقائق تقول يكفي 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 حتى أسمع الناس، إنما أن ترد مجلدات على قول يمكن أن ترد في أريقات، هذا إنما يستعمل الله عز وجل في من شاء من عباد حتى يبقى مرجعا لكل أحد. نعم.
قال ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله من سأل الناس وله ما يغني جاءت مسألته خدوشا أو خموشا في وجهه يوم القيامة، وقوله لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، وقوله من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل، وقوله ولا تحل المسألة إلا لثلاثة لذي غرم مضع أو فقر مدقع أو دم موجع. هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من الأسباب الجزئية، فكيف ترى بما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة؟
لأن فلو سألت سؤالا لا يحل لك من مسألة الناس تكثرا وأموالهم، فكيف إذا سألت الخلق فيما بما لا يقدرون عليه؟ نعم.
وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع منه لمن قصد الصالحين ودعاهم. وقوله على أنها أرباب يريد به ما مر من أن دعاءهم ومسألتهم بطريق السبب والشفاعة لا يضر، وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته، وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال.
يبقى لاجل ضابط الشرك وأنت تصرف هذا كله لهم من عبادات أن تزعم أنهم أرباب، وليس تزعم أنهم أرباب من جهة المعنى بل من جهة اللفظ، يعني أن لهم تدبيرا في خلق في إحياء في إماتة، وليس على وجه تفسير النبي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أما إنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعتموهم، ليس على هذا الوجه بالمعنى إنما باللفظ. تعتقد أن هؤلاء لهم تصرف على وجه الاستقلال، إذا ما بقي شرك على وجه الأرض. أبو جهل ما كان عنده هذا، ولا أبو لهب ما كان عنده هذا، إنما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل ما يرزقه من السماء والأرض أما يملك سمع على بصار وما يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. عند ابن جرجيس لازم تعتقد أن هؤلاء يدبرون الأمر. يا الله يا الله، فين هذا فين هذا؟ نعم. نعوذ بالله من الخذلان. إذا كان الإنسان صاحب انحراف ولا صاحبه، لا تستكثر شيئا، لا تستكثر عليه شيئا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ لا تستكثر شيئا. أشنع المقالات التناقض في المقالات والاعتقادات، رد السنن الواضحات، إبطال الإجماعات طالما أنه صاحب هوى. ولذا شوف أنت ما شاء الله، قال شماغك الأحمر وهذه إزاي شكلك جميل، تقول له قال الرسول بالجميل وديع ما شاء الله الواحد فيكم ما شاء الله وديع، إذا انحرف لا يقدر عليه، لا في ضلال ولا في اعتداءات ولا في سب ولا في أدب ولا في علم ولا في أي شيء، إذا انحرف، لأن الهوى يعمل في صاحب ما يعمل. نعم. ايه طلعت اخوهم طلعت بيسأل بيقول يعني لو اقيمت عليه الحجة ما يكفر هذه المقالات؟ ما بحسبك هتسأل هو يكفر بهذه المقالات بدون اقامة حجة؟ انما اذا اقيمت الحجة عشر هذا، اذا اقيمت الحجة عليه يكفر. هو قال الى الكفر، هذا ما قال الى الكفر اصلا، مش إذا أقيمت، أنت تسأل إذا أقيمت الحجة يكفر؟ هذا عجيب أصلا. لكن أنت ممكن تقول من غير إقامة حجة، هل هذا من الظهور لأنه نسب التدبير وكذا، هل هذا أصلا كان موجود؟ من اللي قال بقى اللي ما زال يكفره بأه بالمصري هذا؟ آه بالمصري هذا كيف لم يكفر؟ اطلعت أنت أنه ما كفر أحد؟ نعم، مش لازم يذكر.
ذكر الشيخ من صفحة واحدة، ذكر المشرك، ذكر العلم من صفحة واحدة قال المشرك.
أي لما رأى مثل، لكن ما لك دخل بالمسألة دي، هل هذا حكم عليه أحد بهذا حكم عليه؟ لأن هذا نوع علم يحتاج إلى اطلاع. نعم.
قال وقد علق.
أيوه واحد مصر تاني. أقول مثلا قلنا ايه؟ ها؟ كيف عنهم أسباب؟ يقول ايه؟ اللي بقى بيتخذهم أسباب في أن الله يعطيهم هو ده شرك أبي جهل أصلا. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هو بيصرف العبادة له ويعتبر صرف العبادة له من أجل أنه يشفع له عند الله، يبقى ده هو الشرك. إنما ده أعلى من شرك أبي جهل، ده يشترط مع هذا أن ينسب إليهم التدبير والاستقلال بذلك مش سبب. فإذا كان اتخاذهم على وجه سببية هذا شرك أكبر، فما بالك على وجه أنه يستقل صرف العباد، صرف العبادة لهم شرك أكبر ولو على وجه سببية، صرف العبادة شرك أكبر. أن يدعوهم ينذر لهم يذبح لهم ويقول هؤلاء شفعاء، ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا زلفى، لأن الذات صرف العبادة لغير الله لا يسأل فيه العبد عن قصد، ذات صرف العبادة لغير الله لا يسأل عن قصد. إذا مسألة الإعذار بالجد مسألة أخرى، أنه هو بيأتي هذه ولا يظنها عباد، إنما أنه لو قامت حجة عليه وبعد إقامة الحجة يقول أنا فقط بتخدم شفعاء، أنا ما أنسب إليهم استقلالية بهذا وذاك، أنا بس تخدم أسباب، هذا كله ما ينفع. قامت حجة كافر، كافر مخلد في النار إن مات على ذلك، مشرك أعظم من شرك أبي جهل وأبله. الذي يقول ابن جرجيس هنا أعظم من شرك أبي جهل وأبله. نعم نعم.
قال فيا ويحه ما أكبر زلته وما أغلظ كفره.
نعم.
قال رحمه الله وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك وعبادة غير الله. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الآية. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به.
العلماء قالوا في المكفرات والنواقض، في نواقض قولية فلا يسأل فيها الإنسان عن قصده ولا مراده لأنها بنفسها مكفر، ونواقض فعلية كذلك، ونواقض اعتقادية ولو لم يفعل ولم يقل، وهذا باب من حيث هو ككفر. فلا يلزم في الكفر القولي أن يتواطأ مع كفر القلب بالاعتقاد، أن يستحل أن يعتقد ذلك حتى لو ما اعتقد. سجد لغير الله، ذبح نذر، وأقمنا الحج عليه، ومع ذلك يقول لا أنا ما أقصد الكفر، قصدت الفعل. ولهذا العلماء يقولون لا يلزم قصد الكفر من فعل الكفر، إنما يلزم فعل الكفر وقول الكفر. لكن لو ما قصد فعل الكفر وقول الكفر فأراد أن يقول شيئا مباحا فقال كفرا اللي هو اللفظ، فهذا لا يكفر. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يبقى هنا لم يقصد إيه؟ اللفظ. أما من قصد اللفظ ولم يقصد الكفر فلا يعذر، فلا يعذر. بينا له يقول لا ما أقصد، أنا ما أقصد، أنا فقط اتخذهم شفعاء وصائد بس، انما الرزق الله والمحيي الله والمميت الله والى اخره، هذا هو الله. نعم.
ومن المشتهر عندهم ان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعليه، وهذا الاحمق زاد قيدا فقال لا يشرك الا من قصد واعتقد
بالعليه. ومن المشتهر عندهم
أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، وهذا الأحمق زاد قيدا فقال لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. وفي تلبية المشركين في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
ومن المشتهر عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، يعني علة الحكم، هذا علة الحكم في نفس، وبمعنى أنه قال شركا فعل شركا ده العلة، هذا الشرك أصلا. الأحمق زاد إيه؟ زاد لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله، زاد. فلو فعل هذا الشرك بدون هذه، بدون هذا القصد، لم يكن مشرك حتى ولو قال. والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، مجرد الشرك. أما القصد فلا يلزم، كما قلنا إخواني كلمة القصد في باب الشروط يضاده الخطأ في باب الموانع، ولهذا نقول للقصد، نقول الخطأ المنافي للقصد، الخطأ يعني الذي يكون مانعا في هذا الباب، باب القصد كشرط يكون منعه الخطأ، وليس عدم القصد للكفر أو الناقض فيأتي بالقول الكفري ويقول أنا ما أقصد الكفر، بل لو كان يعلم أنه منهي عنه على وجه التحريم لا على وجه الكفر وأتاه كان كافرا، ولا يلزم أن يعلم أنه كفر، بل يلزم أن يعلم أنه منهي عنه. يبقى إذن دلوقتي انتبه في مسألة القصد دي، القصد ده مانع يقابل الخطأ، ده مانع يقابل القصد في الشروط، فمن الشروط القصد وضده إيه؟ الخطأ. بس اللهم أنت عبد أخطأ، ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. إنما لو قال أنا أعلم أن هذا كفر، لكن أنا لا أقصد الكفر، لا أقصد الكفر من وراء هذا الكفر الذي أعلمه أنه كفر، فنقول لا يلزم القصد، قصد الكفر يلزم إتيان الكفر، ده مش مخطئ، ده لا يقصد الكفر، وهذا لا يشفع له لأنه أتى الكفر. ثلاثة، يبقى واحد أخطأ أتى الكفر لكن خطأ، يبقى ده المانع اللي يرفع الشرط هو القصد. طيب اثنين، يقصد ماذا؟ لا يقصد الكفر مع العلم به، يبقى ده ليس بمانع في شرط القصد، وعدم قصد الكفر ليس مانعا. ثلاثة، أتى هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفر ويعلم أنه محرم، يبقى كافر لأنه ارتكب منهيا عنه. أربعة، أتى هذا الكفر وهو يجهل أنه كفر ويجهل أنه منهي عنه، فهذا الجاهل الذي يعذر حتى تقام الحجة عليه. يبقى دي أربعة أقسام. القسم الأول، ها، أتى الكفر وهو لا يقصده بلفظه، لا يقصد بلفظه، أراد أن يقول مباحا فقال كفر، اللهم أنت عبد وأنا ربك، ده يرفع عنه المؤاخذة، أخطأ. اثنين، أتى الكفر وقصد إليه لكنه يجهل أنه كفر وأنه منهي عنه، معذور للجهل، فاثنان معذوران، اثنان معذوران، عذر تخلف العلم وعذر تخلف القصد. طيب واثنان غير معذورين. واحد، من علم انه كفر واتاه ولم يقصد الكفر. من علم انه محرم واتى ولم يعلم انه مكفر. كلاهما كافر. من يعيد لهذه هذا التقسيم؟ قول يا روبي، قول. خلي عبد الله ينفعك بقى وعلي سعد. ها عارف، معلومات خطيرة يا روبي، معلومات مهمة يا روبي، معلومات العيال اللي بيفرقوا راسهم من نصه وبيلبسوا البلطو الباكستاني يا روبي، معلومات العيال اللي بيطلعوا رسائل كل يوم الفريضة الغائبة والحاضرة يا روبي. انتبه، بارك الله فيك، انتبه انتبه. ها مين؟ اقول يا احمد، يلا ايه؟ صورته يعني، صورته ايه؟ اتى الكفر ولم يقصد اللفظ. لا ما سيبك من مثل ديت. ها يبقى اتى ايه؟ نعم، يبقى لم يقصد اللفظ. طيب فقاله خطأ. اثنين، المعذور. ها نعم، يعني قصد هذا في اللفظ لكن لا يعلم ان هذا كفر ولا يعلم ان هذا منهي عنه، هذا يعذر الجهل. قسمان لا يعذران، اتى الكفر ويعلم انه كفر لكنه يقول لا اقصد الكفر، كافر لا يعذر. نعم، اتى هذا الكفر، هو يجهل انه هذا كفر لكن يعلم ان هذا محرم فهذا لا يعذر. نعم
نعم قوله.
نعم ماله؟ مسألة حس الذبابة جميع العلماء متفقون على أن من أتى الشرك وليس مكرها، ومن أتى الشرك وهو مكره، أن من أتاه وليس بمكره أنه مشرك، ومن أتاه وهو مكره أنه ليس بمشرك. طيب ده المحكم الأول، جميع العلماء يا عبد الله ما في عالم يخالف أن من أتى الشرك وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان بنص القرآن، من كفر بالله إلا من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هل يشكل حديث الذباب؟ حديث الذباب ظاهره أنه مكره، مكره عليه، مكره عليه على الشرك، ومع ذلك دخل النار. اجلس يا ابني، اجلس يا ابني، اجلس. ومع ذلك دخل ايه؟ ومع ذلك دخل النار. طيب لابد من تخريج له على وجه لا يتصادم مع الاصل، من كفر بالله من بعد ايمانه. فمن قائل الحديث اصلا لم يثبت لانه ضعيف، يبقى نشيله خالص من جهة الثبوت ولا حاجة لنا الى التأويل. طيب ومن قائل أنها مع صحتها يحمل عليه، إما أن هذا الإكراه لم يكن عذرا في زمانهم وإنما هو ذا من جملة ما رفع الله عن هذه الأمة من الآثار، وإما أنه محمول على الرضا وموافقة القلب. هذا الخلاصة في حديث الذباب. يبقى الأول أناقشه بمحكم. ايه المحكم؟ ان الامه متفق على ان الاكراه ماذا؟ على ان الاكراه عذر. إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان. طب وظاهر النص حديث الذبابة إنه أكره غير معذور. طيب يبقى إما أقول نص غير صحيح وأكتفي عن التأويل بهذا، وإما أن أؤول. فمن مؤول أن الإكراه هذا لم يكن عذرا عندهم، وبالتالي كان يا إما تقتل، يا إما لو أتيت هذا تكون مؤاخذا، وإما أن هذا محمول على موافقة إيه القائل، وإما محمول على أن هذا ورط نفسه وكان يمكنه أن يتخلص ولكنه ورط نفسه وابتلى نفسه بهذا، وعليه لا يشكل علينا هذا ولو صح، يحمل على محمل من هذه المحام. نعم.
قال وقوله وهذا نداء لا دعاء من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم وإن قل، فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي، ويقابله النجا الذي هو المسارة وخفض الصوت، هذا بإجماع أهل اللغة كما حكاه ابن القيم في نونيته وشيخ الإسلام في تسعينيته، وليس قسيما للدعاء كما ظنه الغبي. قال تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم الآية. قال ما فعلوه وعين ما أمروا به.
فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي، ويقابله النجا الذي هو المصارة وخفض الصوت، يبقى نداء ونجاء. نعم.
قال تعالى ويوم يقول
يعني برفع صوت بالدعاء أو الأمر أو النهي أو كذا، ده النداء. نعم.
قال تعالى ويوم يقول نادوا شركاء،
إنما هو قال نداء لا دعاء. طيب نداء بالدعاء هيقال ليه ليس بدعاء؟ هو إذا كان نداء بالدعاء يقال لماذا ليس بدعاء؟ ففرق بين النداء والدعاء حتى لو كان نداء بالدعاء. نعم. ولهذا اعتبروا من آيات إثبات صفة الكلام إيه؟ وإذ نادى ربك موسى. طيب وقربناه نجيا، هذا كله من تصريف الكلام، فالرافع نادى والمخافة خفية نجية. نعم.
قال تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم الآية. قال ما فعلوه وعين ما أمروا به وكفى بهذه.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، الله أكبر الله أكبر، رحم الله أئمة السنة، هدوا إلى الطيب من القول. هو بيقول النداء شيء والدعاء شيء. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولا فنادوهم، زي واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ان اكون بدعاء شيء فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على ان العبادة دعاء ودعاء عبادة، التصريف هذا ونداء مقام ده، الدعاء نداء والنداء دعاء هو هذا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعموا فدعوهم، يبقى النداء يأتي ويرد به الدعاء. نعم.
ما فعلوه هو عين ما أمروا به وكفى بهذه الآية حجة على إبطال قوله.
يا سلام. الله أكبر. وقال تعالى
وأيوب إذ نادى ربه،
ونوحا
إذ نادى من قبل،
وذنون
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وقال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه، وسمى هذا النداء دعاء في كتابه العزيز. قال عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر،
يبقى نادى دعا. ها.
وقال هنالك دعا زكريا ربه.
نعم.
وفي الحديث دعوة أخي ذي
النون، إذ نادى ربه هنالك دعا زكريا رب، يبقى نادى بالدعاء. وفي الحديث
دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مقروب إلا فرج الله عنه. وفيه أيضا لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا، يعني الشيطان الذي تفلت عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه ألا أنبئكم بأول الأمر وآخره دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، يشير بدعوة سليمان إلى قوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد الآية، وبدعوة إبراهيم إلى قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية. فسمى هذه المسألة دعوة والتاء فيها للوحدة. وقال معاذ رضي الله عنه في الطاعون إنه ليس برجز، إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ورحمة بكم، يشير إلى قوله اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، فناء أمتي بالطعن والطاعون. فانظر إلى هذه النصوص وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء على المسألة والطلب. وقد تقدم بعض هذا وكرر تتميما للفائدة، وربما جر شأن شؤونا. وأما قول العراقي إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجر وله 100 عبارة تنتي ذلك وتخالفه.
إحنا نريد عبارة بس واحدة.
فيكفي من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة ولا صحيح. يكلفه تصحيح 100 لأنه أعجز وأقل
من أن يأتي بالواحد فضلا عن 100 من أن يأتي بالواحدة فضلا 100 فكيف نطالبه 100 وهو عجز عن واحدة؟ نعم.
وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته وأنه وجد كتبا ومواد شتتت فهمه وحجبت إدراكه وعلمه فلم يزدد بها إلا حيرة وشكا
أو اتبع هواه وصار هو مصنف الكتب. نعم.
وما أحسن ما قيل جهد المغفل في الزمان مضيع وإن ارتضى أستاذه وزمانه كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مكانه.
الله أكبر.
وعبارات الشيخ في هذا الباب أعني إنكار الشرك وتكفير أهله والحكم عليهم بما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة موجود مشهور لو تتبعناه لعز حصره واستقصاؤه ولكن نشير ببعضه.
يقولك من باب التغز لا من باب الحوك. سبحان الله. يعني اللي بيأتي عباد من هذه العبادة ويقصد بها الند بينسب الشيخ إسلام إن ده مش شرك لكن ذكر هذا باب التغليظ فقط لا من باب الحوك. نعم.
ولكن نشير ببعضه إلى ما وراءه. قال رحمه الله وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز. قال وعلو درجته صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تقتضي أن يسأل كما لا تقتضي أن يستفتى ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة. وقال رحمه الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا.
وده نص ما نقله ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام. نعم.
قال البهوتي رحمه الله في شرحه على هذا الموضع لأنه فعل عباد الأصنام القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى.
الله أكبر. الله أكبر. مجرد أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم هل قال ويسألهم هل قال بقصدي استقلالهم بالتدبير ما أحد قال بقصد هذا أبدا. نعم.
وقال رحمه الله بعد أن سرد جملة من الآيات وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من المأمور من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى مثل أن يطلب شفاء مريض من الآدميين والبهائم وفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله أو ما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخول الجنة ونجاته من النار أو أن يتعلم القرآن أو العلم أو أن يصلح قلبه أو يحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى.
اهدنا الصراط المستقيم ولا نقول لنبينا محمد اهدنا الصراط المستقيم نريد به هداية التوفيق لكن النبي يملك هداية الدلالة. نعم.
قال ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافني وعافي أهلي ودوابي وما أشبه ذلك ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه.
ليه؟ لأنه سأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله وما اختص الله به فلا يكون لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي صالح. نعم.
فهو مشرك بربه من المشركين الذين يعبدون الملائكة والتماثيل التي يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى المسيح وأمه. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم الآية. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وقال رحمه الله وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا مصنع من التماثيل لأجلهم ولا شيئا من الأشياء وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيا أو أن عبادته كفر. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل إلى قوله محظورا. بيّن سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وأن هؤلاء
يعني لا الكشف ولا التحويل والتحويل أسهل ومع ذلك لا يملكونه فإذا كانوا لا يملكون التحويل فلا يملكون الكشف من باب أولى. نعم.
وأن الجن والإنس ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وأن هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله.
طيب أنت لماذا أنت نفيت أن يكون هناك شيء في التعلق بالملائكة وكذا؟ إنما دي أصنام أحجار طلبوا منها وعلى وجه الاستقلال وسجد، وتقول ما في حرف في الأنبياء والملائكة وكذا، وتقول ابن تيمية يقول، طيب ابن تيمية يقوله وكذلك، وأن هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافون، وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون
رجالا من الجن، فآمنت الجن المعبودون وبقي عابدوهم يعبدونهم، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، إلى قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا لهم نصيب فيهما، وليس لله ظهير يعاونه من خلقه، وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين، إما أن يكون لغيره ملك دونه أو يكون شريكا له أو يكون معينا وظهيرا له، والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير له، لم يبق إلا الشفاعة وهو دعاء الشافي وسؤاله لله، وهو دعاء الشافي وسؤاله لله في المشفوع له، فقال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له.
هذه الرابعة التي انقطعت، ولهذا هذه الآية هي التي قطعت عروق الشرك من القلب، فلم يعد لك متعلق تتعلق به، لأن المتعلق إما يتعلق بملك استقلالا أو يتعلق بمعاونة بشراكة أو يتعلق بمعاونة أو يتعلق بشفاعة، فإذا انقطعت كل هذه فعلى ما تدعوهم وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
ثم إنه خص بذكر الملائكة والأنبياء في قوله ما كان لبشر،
ما أظهر معنى في القرآن والسنة، أظهر معنى في القرآن والسنة التوحيد وضد الشرك، التوحيد وضد الشرك، هذا أظهر معنى. نعم.
ثم إنه خص بذكر الملائكة والأنبياء في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله بعد إذ أنتم مسلمون، بين أن اتخاذهم أربابا كفر. وقال تعالى لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى قوله والله على كل شيء قدير، وقد بين أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا. وقال لخاتم الرسل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
لنفسي فكيف يملك لغيره؟ إذا انتفى ذلك عن نفسي انتفى عن غيري من باب أولى. نعم.
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الآية. وقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، الآية. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إن تحرص على هداهم.
هذا في هداية التوفيق، فإنك لا تهدي من أحببت، أما هداية الدلالة فثابتة، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. نعم.
وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.
الله
انتهى.
الله أكبر. وفي قراءة متواترة يضل يهدى، فإن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى، لا يهدي ولا يهدى. نعم.
وكلامه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر، وكذلك صاحبه شمس الدين ابن القيم كلامه في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر إلا بكلفة ومشقة، وتقدم قوله في المدارج. وقال أبو الوفاء ابن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها هم لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل خطاب الموتى بالحوائج ودس الرقاع في قبورهم فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وتعليق السطور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يحضر مشهد الكف أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه.
يقول في طبع الكفر. نعم.
أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر وعمر، انتهى. والمقصود أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة، والعاقل يسير فينظر.
والعاقل يسير فينظر. نعم.
ويكفي المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن أحد من أهل العلم والإيمان الذين لهم لسان صدق في الأمة
ولا في كل أمة. الذين لهم السلسلون في الأمة ولا في كل أمة، فما في الأمة أحد من أهل العلم والفضل دعا الأموات أو دعا الغائبين. نعم.
ولم تأتي به شريعة من الشرائع بل المنقول عن جميع الأنبياء يرده ويبطله، فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وأمروا به وندب عباده إلى الاقتداء بهم، فقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
وفي هذا الإجماع رد على من يجعل من البدع بدعا حسنة. وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها، انقل الإجماع ده اكتبه. وفي هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن من البدع في الدين بدعا حسن، في الدين بدعا حسن، فإن كل بدعة ضلالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. نعم.
وفي حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، فوالله ما تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
وهذا الوجه كاف في الجواب للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة،
بالسنة والكتاب. نعم.
قال فصل: قال العراقي: والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
نعم. انظر تلاعب هذا الرجل، أتى بكلمة الوسيلة. الأصل في هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طالما ابتغوا إليه الوسيلة توسل بأي شيء، ابتغي إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فأخذ من كلمة الوسيلة كل وسيلة، ولم يلتفت إلى اتقوا الله، فإن من اتقى الله لم يختر من الوسائل إلا ما شرع الله، إن من اتقى الله لم يختر من الوسائل إلا ما شرع. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإنه لا وسيلة ولا وصيلة إلى الله إلا بما شرع الله، فكل الوسائل مردودة وكل الطرق مسدودة إلا ما كان من قبل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت:
يريد العراقي أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله ووسائل إليه في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. والجواب أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا، فإن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لا شريك له والإيمان به.
انتبه، على ألسن إيه؟ جميع رسل، يعني لا يختص، لا يعني ليس هذا مختص بشريعة دون أخرى.
هي عبادته وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة من البر والعفة والأمانة، وكذلك ما شرع من واجب أو مستحب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وابتغاؤهم بالقيام بما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. وأما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية، بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسل في كل زمان ومكان، والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين.
لا، هذا رد على من قال إيه؟ لما قالوا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولوا عن الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين بالتوحيد كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم.
فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم وضد القسط والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد، وهو أي الشرك حقيقة التوسل التي قصده المشركون. قال الله تعالى:
التوسل وإيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ده شرك، ولو سموه توسلا. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ده الشرك، ولو سموه شفاعة، وهو عين ما أتى به هؤلاء القبورين اليوم، بل أتوا بأقبح من هؤلاء. نعم.
قال الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله،
فإن المشركين الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، ففي الرخاء يا بدوي وفي الشدة يا بدوي. نعم.
وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا قد يسمى توسلا، فإن لفظ التوسل صار مشتركا، فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات.
الله أكبر. سريعا سريعا، لفظ التوسل مشترك بين مشروع وبين شرك وبين محرم، أما المشروع فهو التوسل بالقرب، وأما الشرك فهو التوسل بدعاء الصالحين وعبادته، وأما المحرم فهو التوسل بذوات الصالحين إلى الله، فيدعو الله متوسلا بالذات محرم، يدعو الذات متوسلا بها إلى الله شرك أكبر، يدعو الله متوسلا بمحبة الصالحين إليه باتباع النبي إليه، فهذا هو التوحيد. سريعا، ها من يقول؟ ها ها، التوسل أقسام وأنواعه. عبد العزيز ارفع صوتك. الأول التوسل المشروع الذي هو التوحيد، وهو التوسل إلى الله بالمشروع. ها الشرك، ده شرك أكبر. ها دعاء الموتى، دعاء القبور متوسلا بهذا الدعاء إلى الله، ده شرك أكبر. ها إلى الله بذوات الصالحين، ده إيه؟ ده محرم. نعم.
قال: والمراد بالآية هو الأول عند أهل العلم والمفسرين. وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفارهم فهذا لم يشرع ولا أصل له، فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاء به من الهدى ودين الحق. وكذلك في الحديث لما أنزل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا.
يا فاطمة يا فاطمة يا ابنة رسول الله اعملي فلست أغني عنك الله شيئا. فاطمة من رسول الله، صفية عمة رسول الله، العباس عم رسول الله، العباس وصفية وفاطمة لا يملك لهم النبي شيئا. أيملك النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يأتون بسلسلة نسب ربما ورقة 5 متر نسب الرسول؟ ماذا، لست بأقرب من أبي جهل من أبي لهب لرسول الله، وأنت أقرب منه، ده عم شقيق، لكنه أشرك. فالذي ينفعك اتباع النبي وليس قرابة النبي، إلا أن تكون في اتباع النبي، فإذا اتبع القريب ازداد نورا على نور، وكان وازداد حقا على حق، حق مؤمن وحق آل البيت. أما قرابة بدون اتباع ما تنفعك، جايب لي 5 متر ليه؟ ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسين، ما ينفعك، ما انت لست بأقرب من أبي لهب. نعم.
وأكبر من هذا من يدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب إليهم بعبادتهم على أنها وسيلة له وشفاء وشفعاء، فإن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن وعابه، وإن سمي توسلا. وأما
يبقى لفظ موضوع التوسل موضوع مهم، الوقوف عند لفظ التوسل المشروع والممنوع، والممنوع محرم وشرك أكبر، لأنهم يسمون شركهم توسلا، والمعاصرون يسمون شركهم توسلا. واضح؟ يبقى تطابقت تشابهت أقواله. نعم.
قال: وأما ما ذكره بعد هذا الكلام من نسبة الذي ينهى عن دعاء غير الله إلى الجهل وعدم الفهم، فهذا يتناول كل من نهى من عن دعاء الأنبياء والصالحين، ومعلوم أن الرسل نهت عن دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة من جنس المسألة، فلازم كلامه مسبة الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة.
نعم.
قال فصل. قال العراقي إنكم تكفرون بالحلف بغير الله ويكفر به السابقون.
يا كذاب يا كذاب أنت وأمثالك، ما تنفرون من أهل السنة إلا بالكذب عليه، لم تقوا عليهم فكذبتوا عليهم. يا كذاب كفر بحلف بغير الله، يا كذاب، نعم يا مفتري، ما تستحي؟ أما تعلم أنك تستقف بين يدي الله؟ كل كذاب سواء في شرك أو بدعة، كل كذاب على يهودي ونصراني سيحاسبه الله، فكيف على أولياء الله المتقين وعباده المخلصين وعلمائه المفلحين؟ لا يجوز الكذب على اليهود، لا يجوز الكذب على النصراني، يعني تنسب إليه ما لم يقل، إنما تكذب له إذا خشيت شر، ده متعلق بالحاجة والضرورة والمصلحة والمفسد. نعم.
قال ويكفر به السابقون من أهل بلدكم وهو ليس بشرك ولا كفر بل هو مكروه كراهة تنزيه.
أه وتنزيه تبخ حتى كراهة تحلي تنزيه. نعم.
للأدلة
تحلي بغير الله ده مكروه كراهة تنزيه. الشريعة في إيده يعمل اللي هو عاوزه. لا مشركاء شرع المدينة ما لابس به. عايز يحط تنزيه جنب الكراء براحته. عايز يحط جنب الشرك توسل كذا براحته. عايز يخلي الشرك مقصد أن يكون للند استقاء براحته. براحته شريعته. يضعها كما شاء. نعم.
ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لا وأبيك.
أيوة لأن خلاص ما عادش نص في السنة في تحريم الحلف، هو بس أفلح وأبيه، إنما لا تحلفوا بأيكم من حلف غير فقد كفر أو أشرك. كفرك أو كفر أو أشرك يا إسلام كراهة تنزيه، كفر أو أشرك سبحان الله، فإنها لا تعم. ما عادش بقى إلا لو أبيه، ده عنده لهو لو أفلح وأبيه، وده عنده من أما منكم فليخفف، وده عنده كلمة حق عند سلطان جائر، وده عنده كل واحد عنده لفظة يخدم بها باطلة، وكلام الله وكلام رسوله بريئان من كل مخالفة. نعم.
ولأن الترمذي ترجم على هذه المسألة بالكراهة.
ما شاء الله، أنت لك في الترمذي هوت، ما شاء الله ما شاء الله لك في الترمذي. زي غيرك لو سعيد بن منصور، وغيرك لو في البياقي، وغيرك لو في مصرف ابن أبي شيبة، وغيرك لو في البزار بتاعته في البزار وسيب البخاري ومسلم، ها جزئياته في مصنف ابن أبي شيبة وسيب القرآن في سورة الفاتحة براحته، دي بتاعته، دول مجمع مجمع، ده بيجيب حتة من المصنف وده بيجيب حتة على كذا وده بيجيب جزئية وده بيجيب شبه وجمعوها في نهاية ايه مجلع معروف، وانت بتاع العلل. الدرقطني الدرقطني اعلق قال حديثه مرسل عندي ما شاء الله، انت ليك في الدرقطني والعلل، لانك مليء بالعلل، انت مليء بالعلل مش عالم بالعلل، ده انت مليء بالعلل انت معلول. نعم.
الترمذي يا شيخنا قال باب ما جاء ان من حلف بغير الله فقد اشرك.
نعم. طب الكره كلمه الكره هيجي 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 هيجي.
نعم.
وساق حديث ابن عمر،
وساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حلف بغير الله فقد اشرك، وان هذا يدل على الكراهه للترجمه، ولانه ساق الروايه.
لا بس تاكد في الترجمه ايه موجود ترجمه ايه.
قال باب في كراهه كراهيه الحلف بالاباء.
طبعا ده جاهل. الكراهه في مصطلح حادث بعد التصنيف، وفي مصطلح في لسان الشارع. الشرك الاكبر مكروه، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول مخزون، إلى أن قال عدد الشرك أمات الكبائر ثم قال كل ذلك كان سبب عند ربك إيه مكروه. نعم.
وقال بعد هذا محمول على التغليظ والزجر كالرياء الذي فسر به قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. والجواب أن يقال في هذا الكلام من الجهل والخلط ما يتنزه عنه العاقل العاقل فضلا عن العالم، من ذلك أنه قال الحلف بغير الله ليس بشرك ولا
العاقل نفسه يتنزع عنه، يعني الذي يحترم عقله يتنزع عن هذا فضلا عن العالم الذي يقيس الأمور بالشرع. نعم.
قال
من ذلك أنه قال
أنه قال الحلف بغير الله ليس بشرك ولا كفر، ثم ساق حديث
لا ولا محرم، لا ولا محرم، ده مكروه تنزيه بس. نعم.
ثم ساق حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، ثم قادته المقادير إلى أن نطق بالرواية الأخرى من حلف بغير الله فقد كفر.
لا، ما نقولش قادته المقادير، ما نقولش قادته المقادير، المقادير ديت ما تقودش أحد، إنما قدر الله له أن يقول. لما قادته المقادير لا، قاده القدر لا، المقادير ما قدره الله، وما قدره الله ما يقود أحد، أما الله يقود أحدا بما قدر. نعم.
قال فقف وتأمل هذه العبر، ثم استدل بأن الترمذي ترجم بالكراهة وهو
لكن أقول فيما جارت به المقادير، فيما جارت به المقادير. نعم.
ثم وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر ما في سننه، مع أنه لم يفهم كلام الترمذي ولا حام حول مراده.
يعني أنت الترمذي في الباب ده، مش الترمذي في إيه، في جامعه كله، سبحان الله. نعم.
ويقال مسألة الحلف بغير الله فظاهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنها، ودلت على أنه شرك لا يحل ولا يجوز، كما ذكره أصحاب الكتب الستة وأهل المسانيد من حديث أبي هريرة وعمر وابنه وابن مسعود وغيرهم. وإنما ساق الترمذي حديث ابن عمر، والترمذي رحمه الله أثبت أنه شرك وجعله كالرياء، والرياء شرك بالنص والإجماع، وهو من الكبائر، إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة للآيات والأحاديث.
فهو شرك أصلا، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، هذا أكثر. شوف يا ابني التبويب، الترمذي يتبوه ولا؟ نعم.
وكلام الترمذي يدل على هذا، وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم، وحمله على هذا الحمل والتأويل أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله والحكم بأنه كفر، وأراد الترمذي أن هذا الكفر
إيه ما في إشكال، شرك وكفر ما عندنا مشكلة، شرك وكفر أكبر وأصغر. نعم.
وأراد الترمذي أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر، بل كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وشرك وظلم دون ظلم، كما قاله البخاري في صحيحه، وتسميته هذا كفرا من باب التقليد هذا مراده رحمه الله. وأما كونه شركا محرما فلم ينفيه الترمذي ولم يتعرض له بتأويل، بل أثبته وقال به، لأنه جعله مثل الرياء.
تبويب، في تبويب بالكراهة.
الترمذي قال باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك.
ما في تبويب بالكراهة؟
لا.
نعم. في الترمذي ما نعتمد على واحد أبدا أبدا. لا يا شيخ، أنا عارف إنه فين اللي يكذب فيه وفين اللي ما يكذبش فيه. ها؟ قال باب ده عند الترمذي. باب ما جاء في كراهية،
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
اهو ده يا احمد، اهو ها. لا ما ذكرش. ايه ما ذكرش يا احمد؟ ماليش دعوه بالحديث، انا عايز باب ان شاء الله يكون في الهند والسند، ان شاء الله يكون في كتاب الرياضيات، بس في ترمذي بوب بالكراهة. انا ما مسكش واحد زي ده رقبتي اقول له لا الترمذي ما قالش، يوم يجيب ده هو ويرد عليا لو انا نطقت بالحق كل شيء. ما تعلمتوش من ايام رسلان؟ رستان لو انت غمضت لحظة قلت ألف كلمة حق وقلت بس كلمة كلمة الشرق هيمسكك، ولهذا من فضله والفضل له وحده ان ما استطاع يمسك لفظة واحدة بفضل الله. فرتب هيرجع تاني يتكال، مالكش دعوة بنص الكلام، انا عايز تبويب. في تبويب في الترمذي بيقول كراهة، ماليش دعوة على مساق. اهو قول يا ابني اكفل في الميكروفون، مش ده ايه؟
قال الترمذي باب،
ها
قال الترمذي باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
ده موجود
يا شيخنا.
يلا
هو الشيخ احمد يا شيخنا الحديث
اللي يلا 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 بس يلا بس.
قال وكلام الترمذي يدل على هذا وقد جعله مثل، قال رحمه الله تعالى وكلام الترمذي يدل على هذا وقد جعله مثل.
احمد عايزك يعني الحديث ده مش تحت الباب ده، مش لازم، دي مش موضع النزاع، لكن موضع النزاع هو هو لبس جاب الحديث في غير الباب، او ما نعمل ايه؟ ارد من وجهين، الوجه الاول الباب موجود بس محمول على قراءه تحريم، الوجه الثاني ان انت جيت بالحديث في غير التبويب اللي الباب الحديث اللي انت جايبه في تبويب يبقى من وجهين يا احمد حبيبي، يبقى رد من وجهين. انت عايز تقول له انت جبت الحديث مش تحت الباب ده، طب ده واحد. اتنين بقى، هو الترمذي بوب بادة ولا لا؟ بوب، يبقى نرد من وجهين.
والشيخ عبد اللطيف ذكر كل ده.
ها قول. نعم. ايوه ها.
قال وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة والكراهة في عرف هذا الرجل.
يبقى تمام، يبقى ما انكرش مين. شوف يا احمد اتعلم عشان ما تمسكش حد من دول في يبقى انا بقى ارد باب الكراهة. اصلا مش معلول، مش انا خايف من كلمة الكراهة، ده انا عندي الشرك الاكبر مكروه. ايه الاشكالية وانا خايف ان الترمذي يبوب بباب الكراهة وانا خايف؟ ده انا عندي اعلى من الشرك الاصغر في الكراهة، ده انا عندي شرك اكبر. بجيب لأمات المحرمات في سورة النساء من اول لا تجعل مع الله، وتنتهي ايضا بالشرك بالله، ومع ذلك كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. نعم.
قال وهذا
والكراهات،
والكراهات في عرف هذا الرجل انما تطلق على التنزيه، هذا وجه ضلاله.
والله ما يا اسلام تطلق في عرفه، هو عارف بس هو يستدل بها على ما يريد، عايز يخليها هنا تنزيه هيخليه. تعرف لو برد عليك هيخليها من الشرك اكبر. احنا بنقول براحته، انما ده اتباع هوى، مش ان هو جاهل بالعلم مثلا يقول لك الكراهه تركت التنزيه فقط. لا، عارف لو يريد ان ياتي بالكراهه في الشرك الاكبر هياتي، لكن دول يتبعون المتشابه، دول يحرفون الكلم من بعد مواضعه. نعم. وعلي جمعه مش عارف افعال النبي في الاصول وكده، هو الكوثري مش عارف حديث مسلم اين الله، دول مش عارفين، هم دول مش عارفين، الخوارج دول مش عارفين كلام الدارقطني في حديث حذيفه. دول لو عاوزين يتكلموا بالعلم هيتكلموا بيه، ولهذا لو عليك ما شاء الله يأتون، إنما عليهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم.
قال ولم يدري أن إطلاقها على كراهة التنزيه عرف حادث، وأن الكراهة في عرف الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم.
تمام.
قال تعالى بعد ذكر المحرمات
المتفق، ده قاعدة قاعدة في المصطلحات هذه، كراهة تحريم واجب، كراهة واجب وكذا وسنة وكذا، كل هذه له مصطلح باعتبار تصنيف، ومصطلح باعتبار تصنيف الشارع، باعتبار لسان الشارع. السنة لها إطلاقات عديدة، مش لازم السنة تقابل الواجب، الواجب ليس باللازم أن يدل على اللزوم الذي يقتضي إثمية من ترك، قد يطلق الواجب على اللازم على وجه التوكيد لا على وجه التحريم. نعم.
قال تعالى بعد ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية،
أيوة،
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
نعم.
وفي الحديث إن
فهل مكروه هنا نقول مكروه تنزيه. نعم.
وفي الحديث إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال،
وإذا محرمات كلها محرمات.
وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله باب كراهة الحلف بغير الله، وساق بسند حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وسكت الترمذي على هذا ولم يتعقبه بتأويل. ثم قال باب، وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر، وتأول لفظه كفر بأنه على وجه الزجر والتغليظ، لأن الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة، بل هو كالرياء في عدم الردة وإن كان شركا.
لحظة.
إذا عرفت هذا فالعراقي دلس وجعل البابين بابا واحدا، وجعل كلام الترمذي في تأويل لفظ تأويله لفظة كفر راجعا إلى كلا البابين، وأن الحلف مكروه كراهة تنزيه، والترمذي لم يتعرض لكونها للتنزيه.
تبعت يا أحمد؟ يبقى هذا هو. نعم.
وأما قوله إنكم تكفرون به وترون أنه كفر فهو كذب بحت وفرية ظاهرة.
إيه نعم. واحد سكندري بيقول لأخونا لابن أحد إخواننا أبوك بيكفر، لأنه بيقول بيذكر حديث كلهم في النار إلا واحد، وإذا كان كلهم في النار إلا واحدة بإيه بيكفرهم، أبوك بيكفر، أبوك بيكفر الجماعات والطوائف. طب من الذي قال كلهم في النار إلا واحدة؟ من؟ ها؟ الرسول. ومن الذي فهم أن هذا يقتضي الكفر أكبر؟ ما في أحد، إنما هذا من باب الوعيد. طب ما أنت بتكفر على كلام كده، بتكفر بتكفر اللي بيأكل مال يتيم، لأنك أنت بتذكر في الآية إن الذين يأكلون أموالا تم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يبقى أنت بتكفر، بتكفر، هل تكفر؟ فهذه صنعة المفترين، يأتون عند العوام ويقولون إيه؟ يكفرون، يقتلون إلى غير ذلك. هذا افتراء وكذب. الله حسيبهم يوم القيامة. نعم.
ما قال أحد ممن يعتد به عندنا إنه كفر مخرج عن الملة، وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويقف حيث وقف.
شوف شوف قاعدة، العالم قد يطلق ما أطلق الله ورسوله يسكت، اللي احنا قلناه ايه من قبل العصر، ان هذا قد يترك العالم نصوص الوعيد على ما هي عليه ولا يفسرها حتى تقع هيبة هذه النصوص في قلوب المستمعين، لا انه يعتقد انها على ظاهرها من الكفر، انها على الكفر اكبر او على النار حتما يدخل النار من اتى بهذا الفعل. نعم.
ومن أنكر هذا الإطلاق فقد أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم.
صح. لو أنت بتنكر كلهم في النار إلى واحدة انكر على الرسول. نعم.
على أن ابن القيم الجوزية قال قد يكون ذلك شركا أكبر بحسب ما قام بقلب قائله، وقاله القاضي إياض من المالكية، وهذا ظاهر لا يخفى إذا قصد تعظيم من حلف به كتعظيم الله. وأما استدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فهذا الاستدلال والفهم ليس بشيء، والحديث دليل على التحريم، والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. وقد قال لقريش وغيرهم من عباد الأصنام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فإن كان ذاك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود
يعني هو أتى بروايته عشان أعرفك إن هؤلاء يعرفوا يوظفون العلم متى ما أرادوا، أتى برواية من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، ها ما قالش فأشرك ولا قال كفر ولا قال يكفر ولا شيء، قال فليقل لا إله إلا الله، يبينوا إيه قل لا إله إلا الله بس وخلاص، هذا دليل على إنه ما ليس بحرام. فالشيخ رد قال طيب النبي قال في عباد الأصنام قلوا لا إله إلا الله، وقال لعمي قل لا إله إلا الله، طالما قل لا إله إلا الله لا تقتدي شركا ولا تكفيرا ولا شيء، يبقى إذن المشركون لم يكونوا مشركي لأن النبي قال لهم قلوا لا إله إلا الله. شوف يا أخواني أهل الحق يجتمع لهم إيه صحيح المنقول وصريح المعقول، يجتمع لهم الأثر والنظر. نعم.
فإن كان ذاك يدل على الكراهة فهذا أيضا يدل إنما يدل عليها، فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله.
وهذا أعظم العقوبة، أن يحال بين قلبك وبين الفهم، هذا أعظم العقوبة، أن تحرم الفرقان، هذا أعظم العقوبة، أن تحرم البصيرة. ولهذا أعظم ثمرات التقوى الفرقان، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ففهمناها سليمان، ولا تظن نقصا بداود، وكلا آتينا حكما وعلما. نعم.
قال وفي الحديث إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام
ده على غير طبعا ببقى في التفضيل، مش ده حبيب ولكن ده أحب، لا فهذا حرام وهذا حرام، لكن حالف بالله كاذبا معصية وبغيره صادقا هذا شرك، يبقى هذا عنده شرك ده معصيته مع حسنة الصدق، وهذا عنده معصيته الكذب مع حسنة التوحيد لأنه حلف بالله. فإن قابلت بين حسنتين حسنة التوحيد أعلى من الصدق، وإن قابلت بين سيئتين فسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، يبقى هذا مجموع له أعلى الحسنتين التوحيد مع أدنى السيئتين الكذب، والثاني عنده أعلى السيئتين الشرك مع أدنى الحسنتين وهي الصدق. فلأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. نعم، لكن أثر في مقال. نعم، لكن المعنى صحيح. فكلمة أحب هنا ليس معنى أن الآخر محبب، لا، هذا من باب الخروج عن أفعال التفضيل على أصل معناه، مثل ما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أهل النار. وهل لأهل النار مقيل حسن؟ لا. نعم،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له، ومعنى قول ابن مسعود أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مختصر الإنصاف ويكره الحلف بغير الله، وأن الشيخ استدل للقرآن.
سبحان الله، سبحان الله، شوف جاب من كلمة عبد الوهاب في الإنصاف. هات يلا ابن عبد الوهاب دلوقتي، ما شاء الله تبارك الله، ابن عبد الوهاب تعالى، هات ابن عبد الوهاب يقول ويكره الحلف بغير الله، ها، وأن الشيخ استدل
للكراهة. فلا يخفى أن العراقي دلس هنا ولبس، فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، هذا تدليل.
إياك تأمن لمن لمبتدع، إياك لو أشر موضع ارجع له، إياك تعتمد على النقل، هؤلاء كذبة. نعم،
هذا تدليسه. وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك وقيل يجوز، فأخره وحكاه بصيغة التمريض، وذكر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته وبقوله أفلح وأبيه إن صدق، وبقوله في حديث أبي العشراء أما وأبيه لو طعنت في فخذيها أجزاك. ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء، واستدل بقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وبحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك.
نعم، ماشي، أما وأبيك ده أحمد لم يثبت، لكن ثبت عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، جاء يعني في الحديث الصحيح أفلح وأبيه، فلا بد من تخريج على وجه صحته. والعلماء لهم تخريجات كلها تجتمع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لكن ما تخريج ذلك؟ إما قبل النهي هذا تخريج، وإما تصحيف ويقصد أفلح والله هذا تخريج، وإما أن هذا من لغة العرب والمعهود العربي فإنهم لا يقصدون الحلف يقصدون تأكيد هذا تخريج. تخريجات لكن كلها تعود إلى ماذا؟ إلى ما أجمع عليه من النهي على عن تحريم الحلف بغير الله. نعم،
وكرر الشيخ أدلة التحريم، والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر وما روي عن ابن عباس ومنه والله وحياتك. وأما الجواب على قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيه، فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها، منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد، مثل قوله تربت يداك ثكلتك أمك ويح عمار.
وهذا أسلم الأوجه فيما يظهر لي، وكل وجه من هذه الأوجه الأخرى لا يسلم من تتبع، هذا أسلم الوجوه. نعم،
وهذا الجواب ذكره كثير من الناس.
تمام،
وقيل إن ذلك منسوخ، واستدل القائل لهذا القول بما لا يمكن أمثال هذا العراقي نقضه، وبعضهم
نقضه
بما لا يمكن أمثال هذا العراقي نقضه،
هذا العراقي نقضه. نعم،
نعم، وبعضهم تكلم في المسند ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في
أو أمثال هذا العراقي نقضه، يبقى لا يمكن أمثاله. نعم،
ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشراء،
وبعضهم تكلم في المسند ولم
يثبت هذا كما تقدم عن أحمد كما في حديث أبي العشراء. قال وهذا آخر ما أوردناه، والحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين
آمين آمين. وجزى الله خيرا الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وأئمة المسلمين الذين لولاهم لكنا كالبهائم، ونفعنا الله وإياكم بعلومهم، ولا حرمنا الله وإياكم لذة كتب السلف حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.